جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
ظن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي أي ظن وأخواتها ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما. زيد قائم مبتدأ وخبر. تقول: ظننت، دخلت على زيد قائم، فماذا صنعت؟ جعلت الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانية، فتقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا. القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر: ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. تقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. 10 أفعال: ظننت، ظننت محمدا صديقا. محمدا مفعول أول وصديقا مفعول ثان، وعلى هذا فقس. حسبت، حسبت المال نافعا. خلت، خلت الحديقة مثمرة. زعمت، زعمت بكرا جريئا، مفعول أول ومفعول ثاني. رأيت، رأيت إبراهيم مفلحا. علمت، علمت الصدق منجيا. وجدت، وجدت الصلاح باب الخير. اتخذت، اتخذت محمدا صديقا. جعلت، جعلت الذهب خاتما. سمعت، سمعت خليلا يقرأ. هذه الأفعال العشرة تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع الخبر. 4 أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. الأول يفيد الترجيح، وهذا يفيد التحقيق واليقين، وهو 3 أفعال: رأيت وعلمت ووجدت، يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. القسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، فعلان: اتخذت، كما في قولك اتخذت محمدا صديقا، يعني صيرته لي صديقا، أو لم يكن صديقا فنقلته إلى مرتبة الصداقة، تقول اتخذت محمدا صديقا. وكذلك جعلت الذهب خاتما، اتخذت وجعلت. قسم يفيد التصيير والانتقال. القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، هو فعل واحد وهو سمعت، سمعت خليلا يقرأ. أفعال القلوب المتعدية لمفعولين هي: رأى، وعلم ودرى ووجد وألفى وتعلم وظن وخال وحسب وجعل وحجى وعد وزعم وهب. سميت بأفعال القلوب لأنها إدراك بالحس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل منها ما ينصب مفعولا واحدا كعرف وفهم، ومنه ما هو لازم كجبن وكحزن. وأفعال الظن هي ما تفيد رجحان وقوع الشيء، نوع يكون للظن واليقين ظنا، ولذلك تأتي أحيانا في القرآن لليقين، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذا يقين ليس على حسب الظن في مسألة الرجحان، ولكن يقينهم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا لم تعرف أن ظن كما تكون للرجحان تكون لليقين، وقع في قلبك شيء. فما يكون للظن ولليقين على حسب السياق ظن وقال وحسب. وكما في قول الشاعر وإلا فإني لا إخالك ناجيا، لابد من كسر الهمزة، بعضهم يقول أخالك، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. حسب وظن وقال، هذه من أفعال الظن التي تكون للظن ولليقين معه، ومنها ما هو للظن فحسب، جعل بمعنى ظن، حجى بمعنى ظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، قد كنت أحجو أظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، فكان ليس هناك، يعني كنت أظنه أخا ثقة فلم يكن بأخي ثقة ولا شيء. قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وكذلك عد وزعم وهب بمعنى ظن. ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، والأول يصير مفعولا أول، والثاني يصير مفعولا ثانية. اعرب هذه الجملة، إن إبراهيم كان أمة، إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، إبراهيم اسم إن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إن إبراهيم كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، اسمه مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، أي كان هو أمة، أمة خبر كان منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الجملة من كان واسمه وخبره في محل رفع خبر إن إبراهيم كان أمة. أعرب كأن القمر مصباح، كأن حرف تشبيه ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، القمر اسم كأن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، مصباح خبر كأن مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أعرب حسبت المال نافعا. حسب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لأنك تقول حسبت ضربا، إذا ما أدخلت عليها ضمير المتكلم التاء تقول ضربت. لماذا سكنت الباء؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ضربت. لماذا سكنت؟ لأنك إذا قلت ضربت تكون قد أتيت، وهذا ليس في العربية. هذه التاء لما دخلت على هذا الفعل صار الفعل والفاعل كالكلمة الواحد، ليس في لغة العرب توالي أربع متحركات في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. فلما صارت الكلمتان كالكلمة الواحدة سكنت الباء فصارت ضربت. حاسبا حسبت، فسكن الباء أيضا، حسبت المال نافعا فسكنت الباء. الأصل أنها مفتوح لأنه فعل ماض مبني على الفتح، ولكن أين الفتح هنا؟ سكن المحل الذي ستدخل عليه الفتحة أو كانت عليه سكن، فنقول حينئذ فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لأنك لا تقول حسبته أو حسبته، وإنما تقول حسبت، لأنه لا يتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة في لغة العرب. فلما صارت الكلمتان كالكلمة الواحدة حسبت سكنت الباء، ولكن هذا فعل ما مبني على الفتح، وماله هو مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أربع متحركات فيما هو الكلمة الواحدة. حسب هذا إعرابه. حسبت التاء ضمير المتكلم فاعل، حسب مبني على الضم في محل رفع. حسبت المال، المال مفعول أول الجملة الإسمية قبل دخول حسب عليه. حسب من أخوات ظن، ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ والخبر، الأول يصير مفعولا أول والثاني يصير مفعولا ثانيا. فالآن المال نافع فتقول حسبت المال نافعا، فالمال مفعول أول، مفعول أول لماذا؟ لحسب، منصوب به، ما العامل فيه؟ حسب. أخت ظن، هذه من أخوات ظن، أخت شقيقة له وتعمل عملها، فتقول هي أي هذه اللفظة المال، حسبت المال مفعول أول لحسب منصوب به، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، نافعة مفعول ثان لحسب منصوب به وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. اعرب ما زال الكتاب رفيقي. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر الكتاب ما زال الكتاب. الكتاب اسم زال مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما التي للنفي لا تعمل شيئا في الناسخ الذي بعدها، يعني لا علاقة لها بعمله ولكن لا بد من وجودها ليعمل كما مر مع هذا الفعل. زال، تقول زال الهم، لم تسبق بهذا النفي فيكون فاعلة. زال الهم، وأما لكي تعمل عمل كان لابد من أن تسبق بأمور، منها النفي، فتقول ما زال الهم قائما، نسأل الله أن يفرج كروبنا وأن يزيل هموما. فالكتاب ما زال الكتاب، الكتاب اسم زال، لا تقل اسم ما زال، بل هو اسم زال مرفوع به علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما زال الكتاب رفيقي، رفيق خبر زال منصوب به، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، الياء المتكلم، والذي يناس الياء مستبدة، فلا بد أن يكسر ما قبلها. فتقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. رفيق مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل خفض، في محل جر، مضاف إليه، المضاف إليه يكون مجرورا، فهي في محل جر. ثم ذكر بعد أن فرغ من النواسخ شرع في باب النعت، قال رحمه الله: باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. وتعريفه وتنكيره: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. فهو تابع للمنعوت، المنعوت أي الموصوف هو زيد، والنعت أي الصفة العاقل. فإذا رفع زيد رفع نعته، وإذا ما نصب زيد نصب نعته، وإذا خفض زيد خفض نعته. فتقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. النعت هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به، التابع المكمل لمتبوعه. كيف يكمله؟ ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. من هذا التعريف يتبين أن النعت حقيقي وسببي. حقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، وسببي يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. ارجع إلى التعريف: النعت هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. فيه نعت حقيقي، أو فيما يتعلق به نعت سببي. فالنعت قسمان: نعت حقيقي ونعت سببي. حقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، يدل على صفة في المنعوت نفسه، وسببي يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. تقول في الحقيقي: جاء محمد الكريم، فهذه صفة فيه نفسه، وتقول جاء محمد الكريم أخوه، فهذه صفة في ما يتعلق به، فهذا نعت سببي. الأول حقيقي لأنه يدل على صفة في المنعوت نفسه، جاء محمد الكريم، فهذه صفة في من؟ في المنعوت نفسه. وأما إذا قلت جاء محمد الكريم أخوه فهذه صفة فيما يتعلق به. ما هي العلامة التي نعرف بها الحقيقي من السببي؟ علامة النعت الحقيقي أنه يرفع ضميرا مستترا، أي في المثال جاء محمد الكريم تقول جاء محمد الكريم هو، فيرفع ضميرا مستترا الكريم هو. وأما في السببي فيرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير المنعوت مضافا إليه، على أن الاسم الظاهر فاعل للنعت والضمير مضاف إليه، جاء محمد الكريم أخوه. وأما في الحقيقي جاء محمد الكريم هو، فالنعت حقيقي وسببي. ما الحقيقي؟ الذي يدل على صفة في المنعوت نفسه، مثل جاء محمد الكريم. السببي ما يدل على صفة تتعلق بالمنعوت، مثل جاء محمد الكريم أخوه، الكريم أخوه. أغراض النعت كثيرة، منها التوضيح، من أغراض النعت التوضيح إن كان المنعوت معرفة، والتخصيص إن كان المنعوت نكرة. التوضيح إن كان المنعوت معرفة تقول جاء زيد المعلم، زيد المعلم. والتخصيص إن كان المنعوت نكرة جاء رجل معلم، جاء رجل معلم. فالتخصيص إذا كان نكرة، والتوضيح إذا كان المنعوت معرفة. أيضا يأتي النعت للمدح تقول رأيت محمدا الكريم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكون للمدح ويكون للذم أيضا. تقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، فالرجيم للذم، فيأتي النعت للمدح ويأتي النعت للذم، ويأتي للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة، ويكون للتوضيح إذا كان المنعوت معرفة، ويأتي للترحم تقول جاء زيد المسكين، جاء زيد المسكين، فنعتها هنا للترحم. وكذلك للتوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. لا ينعت إلا بالمشتق أو بالمؤول بالمشتق. المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه، المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، هذا كله مشتق، ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. اسم الفاعل تقول جاء الطالب المجتهد، جاء الطالب المجتهد، أين النعت؟ المجتهد هذا ما نوعه في المشتقات؟ اسم فاعل. لما صيغ هكذا؟ لأنه من الرباعي، اجتهد فهو مجتهد. وأما إذا كان مصوغا من الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل، أكل آكل، شرب شارب. فتقول جاء الطالب المجتهد وتقول رأيت الرجل المضروب، وفي الصفة المشبهة جاء الرجل الكريم، وفي اسم التفضيل جاء رجل أفضل من زيد، جاء رجل أفضل، أفعل التفضيل جاء رجل أفضل من زيد. فلا ينعت إلا بالمشتق، المشتق ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه، والمؤول بالمشتق هو الجامد الذي يكون معناه مشتق فيؤو بالمشتق، جامد يكون معناه مشتقا. اسم الإشارة تقول مررت بزيد هذا، ورأيت هندا هذه، ذو بمعنى صاحب، جاء رجل ذو فضل، وذو الموصولة أيضا، حضر محمد ذو فاز يعني الذي فاز، فذو الموصولة بمعنى الذي، فتقول حضر محمد ذو فاز يعني الذي فاز. المنسوب جاء رجل قرشي، هذا مؤول بالمشتق، لا ينعت باسم الزمان ولا باسم المكان ولا باسم الآلة لأنها مشتقات بالمعنى الأعم، فلا تدل على صاحب الحدث أي فاعله أو مفعول. نعود لكلام الشارح رحمه الله تعالى. قال النعت في اللغة الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. قلنا من أغراض النعت التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، كما تقول جاء زيد المعلم، فالمنعوت زيد، وزيد معرفة لأنه علم، فتقول جاء زيد المعلم فهذا توضيح. وأما إذا قلت جاء رجل معلم فهذا النعت معلم، إنما وقع نعتا لمنعوت النكرة وهو رجل من أجل التخصيص، فتقول جاء رجل معلم. فقال الشيخ الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات، فإذا كان المنعوت نكرة كان النعت مخصصة، وإذا كان المنعوت معرفة كان النعت موضحة. النعت ينقسم إلى قسمين، الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل، العاقل نعت لمحمد، هو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى محمد، فالتقدير جاء محمد العاقل هو، كما مر في تعريف النعت الحقيقي وعلامة النعت الحقيقي. فالنعت الحقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، وعلامته أن يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. أما النعت السببي فيدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت، وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، الضمير في أبوه يعود على من؟ على محمد، محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد، أبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى من؟ إلى محمد. حكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا، فهو من التوابع. معنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا. حضر محمد الفاضل، هذا نعت حقيقي. حضر محمد الفاضل أبوه، هذا نعت سببي. والنعت فيهما يتبعه المنعوت المرفوع، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا. رأيت محمدا الفاضلا، هذا نعت حقيقي. رأيت محمدا الفاضلا أبوه، هذا نعت سببي. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوض. نظرت إلى محمد الفاضل حقيقي. نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، كما في جميع الأمثلة التي مرت. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة. رأيت رجلا عاقلا، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، هذا إذا كان حقيقيا. تقول رأيت محمدا العاقلة، إذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا. تقول رأيت فاطمة المهذبة، إن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما في هذين المثالين. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى. رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان جمعا كان النعت جمعا. رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما، ولو كان منعوته مثنى أو مجموعة. تقول رأيت الولدين العاقلة أبوهما، رأيت الأولاد العاقلة أبوهم. فالعاقل مفرد كما ترى. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث. رأيت البنات العاقلة أبوهن، رأيت الأولاد العاقلة أمهم. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10: 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. النعت الحقيقي يتبع المنعوت، يعني الصفة تتبع الموصوف. أن الكلمة الشائعة الصفة والموصوف لا النعت والمنعوت. فالصفة تتبع الموصوف إذا كان النعت حقيقيا، يعني يدل على صفة في المنعوت نفسه لا سببيا، يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. فإذا كان حقيقيا فإنه يتبع منعوته في 4 من 10. 4 من 10 ما هي؟ الإفراد والتثنية والجمع، هذه 3: الرفع والنصب والخفض 6: التذكير والتأنيث 8: التعريف والتنكير 10. هو يتبع منعوته في 4 من هذه ال10. فيتبع منعوته في 1 من الإفراد تثنية التذكير، في 1 من الرفع والنصب الجر، في 1 من التذكير أو التأنيث، في 1 من التعريف والتنكير. فيتبع منعوته في 4 من 10. النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5. في 2 من 5: 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير. ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2، وهما التذكير والتأنيث. ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله تعالى أعلى وأعلى. حكم النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10: 1 من أوجه الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. السببي يتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من أوجه الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير. وفي الخمسة الباقية حكمه حكم الفعل، يلزم الإفراد دائما ويكون بحسب مرفوعه من ناحية التذكير والتأنيث ما بعده، فيتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير. هذا حكم النعت الحقيقي وحكم النعت السببي. يجوز النعت بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية بشروط: أن يكون المنعوت نكرة، فلا تنعت المعرفة بالجملة لأن جملة النعت مؤولة بالنكرة، أن تكون الجملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية، أن تكون الجملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية، أن تكون جملة النعت جملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية. من الشروط أيضا للنعت بالجملة أن تشتمل جملة النعت على ضمير يربطها بالمنعوت، كالجملة الواقعة خبرا، تقول: جاء رجل فائز أخوه، ويجوز حذف هذا الضمير الرابط إن دل عليه دليل. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أجاز بعض النحاة نعت المقترن بآل الجنسية بالجملة لأن المقترن بآل الجنسية قريب من النكرة. قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فجملة يسبني هذه وقعت نعتا للمقترن بآل الجنسية اللئيم، جنس اللئيم. ولقد أمر على اللئيم، فألها هنا آل الجنسية، فأجازوا أن ينعت بالجملة ما هو مقترن بآل الجنسية لأن المقترن بآل الجنسية قريب من النكرة. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لا يجوز النعت بالجملة الطلبية لأن النعت يخصص منعوته أو يوضحه، فلا بد من كونه معلوما قبل للسامع يحصل به التخصيص أو التوضيح، فإذا لم يكن معلوما فما فائدته؟ أما الجملة الطلبية فلا يتحقق بها ذلك. وإن جاء ما ظاهره النعت بالجملة الطلبية وجب تأويله على أنه معمول لقول، فنؤول الجملة على أنها معمولة لقول، ويكون هذا القول محذوفا، مثل: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمغف، هل رأيت الذئب قط؟ حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمغف، هل رأيت الذئب قط؟ أي جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط؟ لأنه لا ينعت بالجملة الطلبية لأنها لا تفيد شيئا، لأن النعت إنما يوضح أو يخصص، والجملة الطلبية لا تفيد ذلك. فإذا إذا نعت بالجملة الطلبية فلا بد من التقدير لأنها مقول قول محذوف، في مثل: جاءوا بمذق، هذه جملة طلبية ستقع وصفا، هل رأيت الذئب قط؟ يعني لما نزل بهم ضيفا انتظروا حتى إذا ما دخل الظلام وأجمت جحافله وجاءوا ببعض ذلك اللبن وقد مزج وشيب، فإذا ما شيب اللبن صار إلى الزرقة أو إلى اللون الرمادي. فهو يقول حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الرئب قط، يعني يكون أغبر اللون مثل لون الذئب. ولكن هذه جملة طلبية ولا ينعط بالطلبية، فلا بد من التقدير. فالتقدير جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط، ينعط بالمصدر. نعم ينعت بالمصدر كثيرا مع أنه جامد، وقد مر أنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، والمصدر جامد. فكيف ينعت بالمصدر؟ ينعت بالمصدر على سبيل التأويل بأحد ثلاثة وجوه. تقول هذا رجل عدل، عدل مصدر، والمصدر جامد، ولا ينعت إلا بالمشتق أو المؤول بالمشتق، فكيف ينعت بالجامد وهو المصدر هنا؟ سنؤول لا عليه، وذلك بوضع المصدر موضع المشتق على سبيل المجاز من باب إطلاق المعنى وإرادة محله، أو بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم. كما تقول هذا رجل عدل أي عادل، أي عادل، فنضع المصدر موضع المشتق، المشتق عادل وهو مشتق من المصدر، مشتق من المصدر عدل. المشتق هو الذي يؤخذ من المصدر على الأصح عند النحويين، بعضهم يقول من الفعل، ولكن الأصح والأصوب أنه مأخوذ من المصدر. فعدل اشتق من عادل اسم فاعل، فحينئذ يؤول عدل بعادل. هذا وجه، أو على تقدير مضاف، وهذا مجاز بالحذف. فتقول هذا رجل عدل على تأويل رجل ذو عدل، هذا رجل ذو عدل، فإذا على تقدير المضاف. الوجه الثالث على سبيل المبالغة، فنجعل الذات نفس المعنى ولا مجاز فيه، وهذا هو الأصوب. تقول هذا رجل عدل، كأنه صيغة من العدل، كأنه العدل نفسه، ولا مجاز، حتى لا ندخل هل فيها مجاز أو ليس فيها مجاز، فهذا ليس بأوان ذكر ذلك، والله المستعان. شرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، وأن يكون ثلاثيا لا مصدرا ميميا. هذا رجل عد، هذان رجلان عد، هؤلاء رجال عد، هاتان امرأتان عد، هؤلاء نسوة عد. فشرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، وأن يكون مصدرا ثلاثيا، وألا يكون مصدرا ميميا. إذا نعت غير الواحد، أعني المثنى والجمع، فإما أن يتفق وإما أن يختلف. إن اختلف النعت وجب التفريق بين النعت بحرف العطف الواو. تقول مثلا جاء الرجلان العالم والجاهل، اختلف النعت، رجلان أحدهما عالم والثاني جاهل، فلا بد أن نأتيها بالواو، فنقول جاء الرجلان العالم والجاهل، رأيت الطلاب المجدة والمفرطة والمعذور. فإذا اختلف النعت عالم وجاهل، مجد ومفرط ومعذور، إذا اختلف النعت لابد من التفريق بين النعت والإتيان بحرف العطف الواو، مثل جاء الرجلان العالم والجاهل، وجاء الطلاب، المجد والمفرط والمعذور. إن اتفق النعت جيء به مثنى أو مجموعا بحسب المنعوت. جاء الرجلان العالمان ورأيت الرجال المحسنين، لأنه اتفق النعت، كل الرجال الذين جاءوا أو الذين رأيتهم كلهم محسنون، فحينئذ تأتي بالنعت على حسب المنعوت في التثنية والجمع، فتقول جاء الرجلان العالمان وتقول رأيت الرجال المحسنين. يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إن دل عليه دليل، أن يعمل سابغات. عندما يقال لك اعرب أن يعمل سابغات، تقول سابغات هذه معمولة، يعني معنى ذلك أنها مفعول به، أن يعمل سابغات مفعول به، ثم تقول وهي جمع مؤنث سالم فهي منصوبة منصوبة بالكسرة، قل عدات عيب. ليس كذلك، هذه نعت لمحذوف، أن يعمل دروعا سابغات، أن يعمل دروعا سابغات. حكم حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه كثير. يجوز حذف النعت وإقامة المنعوت مقامه إن دل عليه دليل. قالوا الآن جئت بالحق، بالحق البين الواضح، حكم حذفه قليل. التوابع، أول مذكور منها هنا هو النعت. توابع كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فتأخذ نفس إعراب ما قبلها. التوابع هي النعت والعطف، وهو قسمان، عطف بيان وعطف نسق، والتوكيد والبدل. النعت يسمى الصفة أيضا، وهو حقيقي وسببي. النعت الحقيقي ما يدل على وصف في المنعوت نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ولهم عذاب أليم، أليم نعت حقيقي، منعوته الأصلي هو لهم عذاب أليم، عذاب. وكلمة كذاب، ملك كذاب، نعت حقيقي أيضا، منعوته الأصلي هو ملك ومستكبر كذلك. النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. شيخ زان، زان نعت أو صفة مرفوعة، علامة رفعها الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، وأصلها زاني. أليم وكذاب ومستكبر كلها صفات مرفوعة، علامة رفعها الضمة الظاهرة. تقول استمعت إلى خطيب فصيح اللسان عذب البيان قوي الحجة، استمعت إلى خطيب فصيح لسانا عذب بيانا قوي حجة. فكلمة فصيح نعت حقيقي، المنعوت هو خطيب، وحكم النعت الحقيقي يجب أن يكون النعت الحقيقي مطابقا للمنعوت في 4 من 10: 1 من التذكير والتأنيث، وكذلك التعريف والتنكير، الإفراد والتثنية والجمع، وفي حركات الإعراب 3: تقول هذا خطيب فصيح، هذان خطيبان فصيحان، هؤلاء خطباء فصحاء، فتقول هذه خطيبة فصيحة، وهاتان خطيبتان فصيحتان، وهؤلاء خطيبات فصيحات. النعت السببي هو ما يدل على وصف في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة. هذا بيت واسعة غرفه، واسعة نعت سببي لا تدل على صفة لبيت ولكنها صفة للغرف، وفي الوقت نفسه رفعت اسما ظاهرا وهو غرف، وقد اشتملت غرف على ضمير يعود على المنعوت بيت، واسعة غرفه. تقول هذا رجل عاقلة زوجته، هل هذا موجود؟ فهذا هو النعت السببي. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعرفة وذكر أقسامها فقال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة ستأتي إن شاء الله، والثاني المعرفة. والمعرفة اللفظ الذي يدل على معين، المعرفة اللفظ الذي يدل على معين. قال: وأقسامها خمسة، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حول هذا العدد. قال: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع: النوع الأول ما وضع للدلالة على المتكلم وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. النوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. تقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. هذا هو القسم الأول من أقسام المعرفة، وهو المضمر أو الضمير. أعرف المعارف لفظ الجلالة الله، وأليه الضمير. ثم القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان: مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث من المعارف الاسم المبهم، وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، هي هذا للمذكر المفرد، هذه للمفردة المؤنثة، هذان أو هذين للمثنى المذكر، هاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مطلقا. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول وتسمى عائدة، وله ألفاظ معينة أيضا، هي الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان أو اللذين للمثنى المذكر، اللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللاتي واللائي لجمع الإناث. القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف، نحو الرجل فدخلت أل على رجل وهي نكرة فصارت معرفة، الرجل والكتاب والغلام والجارية. القسم الخامس من أقسام المعارف الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك فغلام نكرة فلما أضيف إلى الضمير غلامك صار معرفة، تقول غلام محمد فأضيف إلى العلم، غلام هذا الرجل أضيف إلى اسم الإشارة، غلام الذي زارنا أمس فأضيف إلى الاسم الموصول، تقول غلام الأستاذ أضيف إلى المعرف أو المحلى بالألف واللام. أعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها، يعني إلى واحد من تلك المعارف السابقة. المضاف في رتبة المضاف إليه، إلا أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. أول أنواع المعارف الضمير، وهو ينقسم إلى بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمنفصل قسمان رفع ونصب، الرفع متكلم ومخاطب وغائب، فالمتكلم اثنان أنا ونحن، والمخاطب خمسة هي أنت أنت أنتما أنتم أنتن، الغائب خمسة هو هي هما هم هن. النصب المتكلم اثنان أيضا إيايا وإيانا، وأما المخاطب فخمسة أيضا إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وأما الغائب فخمسة أيضا إياه إياها إياهما إياهم إياهن. اثنى عشر واثنى عشر، اثنان للمتكلم خمسة للمخاطب خمسة للغائب، رفع ونصب. أما المتصل فإنه ثلاثة أقسام، ضمائر الرفع وهي تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النصف، وأما المشترك بين النصب والجر فثلاثة هي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب، وأما المشترك بين الرافع والنصب والجر فهو ضمير واحد وهو ناء الفاعلين. هذا كله المتصل والمنفصل بأقسامهما كله بارز قسم، والقسم الثاني المستتر هو الذي ليس له وجود ظاهر في الكلام. الضمير البارز المنفصل هو ما يصح أن يبتدأ به في الكلام وما يصح أن يقع بعده إلا، وأما الذي يكون متصلا فإنه لا يصح أن يبتدأ به في الكلام ولا يصح أن يقع بعد إلا. الضمير المستتر ليس له وجود ظاهر لكن يكون ضميرا مستترا، تقول نجح الطالب، فهنا الفاعل اسم صريح، وعند قولك محمد نجح أي نجح هو، وكذلك تقول أعبد ربك أي أعبد أنت ربك، تقول أستغفر الله أي أستغفر أنا الله، منه ما هو مستتر وجوبا ومنه ما هو مستتر جوازا. قد مر تفصيل ذلك بحول الله وقوته، هذا هو أول المعارف. وأما أعرف المعارف فهو لفظ الجلالة الله، بعد ذلك يأتي أول قسم من أقسام المعارف وهو الضمير بقسمين، بارز ومستتر. والبارز مر منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. بعد ذلك يأتي العلم وهو ما دل على مسماه دلالة مباشرة دون حاجة إلى قرينة خارجية من لفظه، سواء أكان علما للإنسان كمحمد وإبراهيم وأيمن وعائشة، أم علما للحيوان مثل القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكليلة ودمنة، أم كان علما للبلدان تقول مكة المدينة القاهرة، علما للقبائل تقول قريش وتميم وتغلب وذبيان إلى آخره. أقسام العلم ينقسم من حيث المعنى إلى الاسم والكنية واللقب. الاسم ما وضع ليدل على ذات تسمى به حين ولادتها، مثل محمد وإبراهيم وطارق وإسماعيل. الكنية ما أطلق بعد الاسم على صاحبه ويكون مركبا تركيبا إضافيا مبدوءا به، أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت، كل هذا كنية. تقول أبو بكر وأبو ذر، تقول أم طارق، تقول ابن عمر، تقول بنت الشاطئ، تقول أخو عنترة، تقول أخت المؤمنين، فكل هذه كنى. اللقب ما أطلق على الإنسان وأشعر بمدح أو ذم، تقول الصديق، الفاروق، الرشيد، الأمين، الصادق، زين العابدين، تقول الجاحظ، الحطيئة، السفاح، تقول سيف الدين، سيف الإسلام، تقول صلاح الدين إلى غير ذلك. تقول أنف الناقة، أنف الناقة قبيلة، وتذكر حكايتها، كان الرجل من هذه القبيلة إذا قيل له انتسب انتسب إلى الأعلى ولم يذكر أنف الناقة، حتى جاء شاعر فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنب. فكان الواحد منهم بعد ذلك إذا قيل له ممن الرجل يقول من بني أنف الناقة، بيت شعر يرفع ويخفض عندهم والله المستعان. كيف ترتب بين الاسم والكنية واللقب؟ إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم على اللقب. عمر الفاروق، هارون الرشيد، أحمد المتنبي، فإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم على اللقب، إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه. إنما المسيح عيسى بن مريم، فقدم اللقب على الاسم لشهرته. إذا اجتمع اللقب والكنية فيجوز تقديم اللقب على الكنية ويجوز تقديم الكنية على اللقب، مثل جاء أبو عبد الله زين العابدين وجاء زين العابدين أبو عبد الله، فإذا اجتمع اللقب والكنية فيجوز تقديم أحدهما. إذا اجتمع الاسم والكنية جاز تقديم الكنية على الاسم وجاز تقديم الاسم على الكنية. تقول اشتهر بالعدل عمر أبو حفص، وتقول اشتهر بالعدل أبو حفص عمر. أسماء الإشارة: اسم الإشارة ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، هذا هذه هذان هاتان هؤلاء هنا هناك ذلك تلك أولئك إلى آخر أسماء الإشارة. هذا للمفرد المذكر، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. ذلك للمفرد المذكر، تقول قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذاك للمفرد المذكر: سبحان خالق الكون ذاك هو الله. هذه للمفردة المؤنثة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. تلك للمفردة المؤنثة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هذه: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في صباه، كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة. هذه أحسن إلى بلدتك هذه يحسن إليك أبناؤها. هذان للمثنى المذكر: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نسأل الله العافية. هذان إشارة إلى المثنى المذكر. ذلك للمثنى المذكر، وذاني تاني للمثنى المرتفع. ذانك: فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذانك يشير إلى مثنى مذكر، برهانان. هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء لجمع المذكر والإناث. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وقال لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي. فهؤلاء لجمع المذكر وجمع الإناث، أولئك لجمع المذكر والإناث أيضا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك تقول: صلاح المرأة لنفسها وفسادها على غيرها، فإن أصلحنا فأولئك هن الفائزات. فأولئك لجمع المذكر ولجمع الإناث. هنا للمكان القريب: ثم بفتح الثاء المثلثة الفوقية، ثم إشارة إلى المكان البعيد. وقد تتصل بها التاء فتقول ثم رجاء في التوفيق، أو ثم رجاء في التوفيق، تشير إلى المكان البعيد. ها هنا للمكان القريب: إنا هاهنا قاعدون. هذا ما قاله قوم موسى لموسى، فهاهنا إشارة إلى المكان القريب. هناك للمكان البعيد. تقول: في الحجاز كثير من الأماكن المقدسة. فهناك مكة والمدينة. فالبعد ها هنا بعد في المسافة لعظم هذه الأماكن الشريفة في القلوب، هي مهبط الوحي وهي موطن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يأتي أحيانا ألف لام ميم ذلك الكتاب، فذلك إشارة إلى البعيد، هو عظيم في منزلته عن القرآن العظيم، وأنزله الله هداية للناس. هنالك للمكان البعيد، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. فيمكن أن تقول المفرد المذكر هذا وذلك وذاك، المفردة المؤنثة هذه وهذه وهذه، تسكين الهاء، وهاتي وهاته وهاته وتلك، والمثنى هذان وذانك وهاتان وتانك للمثنى المؤنث. الجمع عام في المذكر والمؤنث، هؤلاء وأولئك. فأسماء الإشارة مفرد مذكر هذا وذاك وذلك، المفرد المؤنث هذه وهذه وتلك وهذه، المثنى المذكر هذان وذانك، المثنى المؤنث هاتان، جمع المذكر وجمع الإناث هؤلاء وأولئك. المكان إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، القريب هنا وها هنا، والبعيد هنالك وثم وثمت وهنالك وهناك وهنالك وثم وثمت، كل ذلك للمكان البعيد. الأسماء الموصولة وهي القسم الرابع من أقسام المعارف، فالمعارف هي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي والأولي ومن وما، الذي للمفرد المذكر. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، التي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللذان للمثنى المذكر، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللتان للمثنى المؤنث، تقول حضرت البنتان اللتان تفوقتا في مسابقة القرآن العظيم. الذين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعمت عليهم اسم الموصول لجمع الذكور. اللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اسم الموصول. اللاتي البنات اللاتي احتجبن أفضل من غيرهن، الأولى جاء الرجال الأولى دافعوا عن دينهم. من غالبا للعاقل وقد تأتي لغير العاقل، سواء كان مفردا أو جمعا أو مثنى أو مذكرا أو مؤنثا، وتستعمل في ذلك كله بلفظ واحد. تقول عاد من سافر، عاد من سافرت، عاد من سافرا، عاد من سافرتا، عاد من سافروا، عاد من سافرن، فتأتي في هذا كله بلفظ واحد للمفرد بنوعيه مذكر ومؤنث وللمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه لا تتغير، وقد تستعمل في غير العاقل، كما في قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، من يمشي على بطنه غير عاقل، من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، منه العاقل وهو الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع غير العاقل، فاستخدمت من كاسم موصول لغير العاقل، ما لغير العاقل غالبا، فليس شيئا واحدا. هذه اللغة الشريفة أسرارها منيفة، ولذلك يجتهد المرء في معرفة تلك الأسرار ما استطاع وما أقدره الله على ذلك، ويجتهد في الترقي في ذلك، فيعرف أن من تأتي للعاقل فيجمد على ذلك، فإذا جاءت لغير العاقل يقول ما هذا، يتأتي للعاقل غالبا ويعرف أن ما تأتي لغير العاقل، فإذا جاءت للعاقل يقول ما هذا، يتأتي لغير العاقل غالبا، إذن قد تأتي للعاقل، وهي أيضا لفظ واحد للمفرد بنوعيه وللمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه. تقول سرني ما فعله الطالب، سرني ما فعلته الطالبة، سرني ما فعله الطالبان، سرني ما فعلته الطالبتان، سرني ما فعله الطلاب، سرني ما فعله المسلمون، سرني ما فعلته الطالبات، مع جمع التكسير سرني ما فعله الطلاب، مع جمع المذكر السالم سرني ما فعله المسلمون، وكذلك مع جمع المؤنث السالم سرني ما فعلته الطالبات. فاسم الموصول ما استخدم بلفظ واحد للمفرد بنوعيه وللمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه مذكرا ومؤنثا. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاءت ما للعاقل أم لغير العاقل؟ للعاقل، مع أن ما في الأصل تأتي لغير العاقل ولكن جاءتها هنا للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يحتاج الموصول الاسمي والموصول الحرفي إلى صلة كي توضح المعنى وتكشف الغموض وتزيل اللبس. الصلة الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول، فالجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول، وهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فتقول هذه الجملة إعرابها كذا وكذا وكذا، وتقول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، فصلة الموصول لا محل لها من الإعراب، كالجملة الاعتراضية والجملة الابتدائية وكذلك بعض الجمل، أسأل الله التيسير. تقول احترم الذي يعلمك، وتقول احترم الذي يخلص، الذي يخلص، فيخلص جملة، يخلص فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه يخلص جوازا تقديره هو. الجملة هذه من الفعل والفاعل هل لها محل من الإعراب؟ الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ولكن من الفعل والفاعل صلة الموصول جملة من فعل وفاعل، هذه الجملة ما هي؟ صلة الموصول التي تذكر بعد الاسم الموصول. أنواع الصلة جملة وشبه جملة. صلة الموصول جملة، والجملة قد تكون اسمية وتكون فعلية. صلة الموصول جملة اسمية، يفوز بالنجاح الذي همته عالية. وتكون جملة الصلة فعلية، صادق الذي يهدي إليك عيوبك، صادق الذي يهدي إليك عيوبك. فجملة الصلة هنا جملة فعلية. صلة الموصول تأتي أيضا شبه جملة، وشبه الجملة جار ومجرور أو ظرف، والظرف إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا. تقول: والمثال لصلة الموصول إذا كان جارا ومجرورا، اقرأ الكتاب الذي في المكتبة، الكتاب الذي في المكتبة. وتكون الصلة ظرفا، اقرأ الكتاب الذي بين يديك، الذي بين يديك. فجملة الصلة هنا جملة شبه جملة، ظرف، بين يديك. عائد الصلة هو الضمير الذي يعود على اسم الموصول يطابقه، ويكون هذا العائد في صلة الموصول الاسمي فقط. يجب أن يطابق العائد اسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. تقول: يتفوق الذي اجتهد، أي اجتهد هو، يتفوق الذي اجتهد. تقول: اجتهد فعل ماض مبني على الفتح، ضميره مستتر تقديره هو. هذه الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ هذا الضمير المستتر، اجتهد هو. فتقول: يتفوق الذي اجتهد، وتقول: تتفوق التي اجتهدت. أين صلة الموصول؟ اجتهدت هذه فعل وفاعل، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، اجتهدت هي. وهذه الجملة من الفعل والفاعل هي جملة الصلة، لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول. أين العائد؟ العائد هو الضمير المستتر هي، اجتهدت هي. يتفوق اللذان اجتهدا، وكذلك تفوق اللتان اجتهدتا. وتقول: يتفوق الذين اجتهدوا، يتفوق اللاتي اجتهدن. فلا بد من وجود ضمير يطابق الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهو عائد الصلة أو الرابط. لا بد من وجود ضمير في جملة الصلة في الموصول الاسمي لا في الموصول الحرفي. القسم الخامس من أقسام المعارف هو المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة. اسم نكرة اكتسب التعريف عند إضافته إلى اسم معرفة من المعارف السابقة. تقول: بيتي، بيت نكرة، إذا أضيفت إلى الضمير بيتي. والضمير أول أنواع المعارف، وأما أعرف المعارف فهو لفظ الجلالة. فإذا قلت بيت هذه نكرة، وأما إذا قلت بيتي أو قلت بيت الله أو قلت بيت محمد أو قلت بيت هذا الصديق أو بيت الذي صادقناه، إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون حينئذ معرفا أيضا. من جاور السعيد سعيد. فإذا أضيف إلى معرفة أعني الاسم النكرة صار معرفة أيضا. فلفظ بيت قبل الإضافة نكرة، بيت، فإذا أضيف بيتي، بيت الله، بيت محمد، بيت هذا الرجل، بيت الذي صادقناه، صار معرفة. المنادى النكرة المقصودة، ويقصد بالنكرات المقصودة النكرة التي يزول إبهامها ويكشف غموضها بسبب ندائها مع قصد المنادى والاتجاه إليه وحده بالخطاب. النداء مع القصد يكسب هذه النكرة تعريفا، يعني أنت عندما تنادي رجلا معينا تقول يا رجل، صارت كلمة رجل معرفة بهذا القصد في النداء منطبقة على رجل معين، فيخرج من مليارات أو ملايين الرجال، لأن رجل معرفة أم نكرة؟ نكرة، رجل وحده، رجل معرفة، معرفة رجل نكرة. أما إذا قلت يا رجل وقصدنا رجلا معينا فهذه نكرة مقصودة، رجل نكرة، والنكرة فيها شيوع في جنسها، فكلمة رجل شائعة تنطبق على كل رجل، لا على كل ذكر وإنما على كل رجل. ولكن إذا قلنا يا رجل أزلنا الإبهام ونحينا الغموض وحددنا تحديدا، فقصدنا رجلا بعينه، أي صارت نكرة مقصودة. فهذا أيضا من أنواع المعرف، المعرف أو المحلى بالألف واللام. الألف واللام وسيلة من وسائل التعريف، كلمة إذا كانت نكرة ثم دخلت عليها أل صارت معرفة. كلمة رسول لا تدل على رسول معين، تنطبق على رسل الله الذين أرسلهم صلوات الله عليه، لكن عندما ندخل عليها أل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة بيت كلمة مبهمة غامضة شائعة في جنسها، لا تحدد بيت، بيت ماذا؟ بيت فلان أو فلان، وبيت الغراب، وبيت القطار، وما شئت، وبيت الندامة، وبيت الثعلب، البيوت كثيرة، وبيت الشعر. ولكن عندما نقول بيتي أو نقول بيت محمد نحدد، عندما نقول البيت حددنا أيضا تحديدا. فهذه هي أنواع المعارف. ما هي أنواع المعارف؟ سبعة. ما هي؟ الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى ما سبق، المنادى، النكرة، المقصود. هذه سبعة. لما ذكر رحمه الله تعالى المعرفة قال اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة. قسم الأول المضمر أو الضمير، الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهذا نوع من أنواع الضمير، ما وضع للدلالة على المتكلم، ما وضع للدلالة على الغائب، كل هذا من الضمير. قسم الثاني من أقسام المعرفة العلم، وأما القسم الثالث فالاسم المبهم، اسم الإشارة والاسم الموصول، ثم القسم الرابع المحلى بالألف واللام، الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة. ومر أنها سبعة أقسام. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه فهو نكرة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. رجل يصلح دخول الألف واللام عليه تقول الرجل، فرس الفرس. النكرة كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل، رجل امرأة الأول وهو رجل يصح إطلاقه على ذكر بالغ من بني آدم، وتقول امرأة يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بنات آدم. علامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل، بشرط أن تؤثر فيها التعريف، نحو رجل يصح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف، تقول الرجل وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، تصح أن تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. اعرب الكتاب جليس ممتع، الكتاب مبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الكتاب جليس، خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ، ما العامل في الخبر؟ المبتدأ، وما العامل في المبتدأ؟ الابتداء. علامة رفع الخبر هنا الضمة الظاهرة في آخره. الكتاب جليس ممتع، ممتع نعت لجليس، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هل هو نعت حقيقي أو نعت سببي؟ حقيقي. لما؟ لأنه يدل على صفة في الموصوف أو في المنعوت نفسه، أما إذا دل على صفة تتعلق به فإنه يكون نعتا سببيا. الكتاب جليس ممتع، الطالب المجتهد يحبه أستاذه. الطالب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. المجتهد نعت للطالب، الطالب المجتهد، ونعت المرفوع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. الطالب المجتهد يحب، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. الهاء ضمير الغائب مفعول به، يحبه مبني على الضم في محل نصب، وأستاذ فاعل يحب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وأستاذ مضاف أستاذه، والهاء ضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل خفض لأنه مضاف إليه. الجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الطالب، لأنك قلت الطالب، أين الخبر؟ هذا مبتدأ، أين الخبر؟ المبتدأ يكون مرفوعا، مرفوعا بماذا؟ ونحوية قلت لها عربي لي حبيبي جار عليه الحب واعتدى، قالت حبيبي مبتدأ، قلت لها ضميه إن كان مبتدأ، فلم تستطع طبعا، حرام وعيب. الله المستعان. الطالب المجتهد يحبه، أين الفاعل؟ الفاعل جملة يحبه، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الذي هو الطالب. الرابط، لأنه كما مر أيضا لابد من أن يكون هنالك رابط، وهو الضمير، الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر هو الضمير المنصوب فيه يحبه. اعرب الفتيات المهذبات يخدمن بلادهن. الفتيات مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة. المهذبات نعت للفتيات، ونعت المرفوع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. يخدم فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل، يخدمنا، يخدمو فعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فإنه يكون مرفوعا، وهنا ليس من الأفعال الخمسة فيكون مرفوعا بالضمة، ولكن أين ذهبت الضمة؟ وهنا بني على السكون لاتصاله بنون النسوة، يخدمنا، فنون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع. بلاد مفعول به ليخدم منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وبلاد مضاف، وهن ضمير جماعة الإناث الغائبات مضاف إليه مبني على الفتح، مضاف إليه وهو مبني على الفتح فيكون في محل خفض. الله أكبر. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الفتيات، والرابط بين المبتدأ وجملة الخبر هو نون النسوة في يخدمن. اعرف شربت من الماء العذب، شرب فعل ما، التاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. شربت، شربت، شرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لمنع توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك لا تقول شربت وإنما تقول شربت. والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من الماء مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. الجار والمجرور متعلق به يشرب، اللي هي شربة بالشرب يعني بشربة، شربت. فالجار والمجرور متعلق بهذا الفعل بشربة. العذب نعت للماء، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر. لما فرغ من ذلك شرع في بيان التابع الذي يلي وهو العطف، فقال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. حتى في بعض المواضع، ليس في المواضع كلها، لأن حتى كما مر معنا تنصب الفعل المضارع، تنصب بنفسها لا بأن مضمرة، وهي أيضا من حروف الجر حتى وهي تنصب الفعل المضارع، ولذلك يكون المصدر المؤول بعدها مجرورة أو في محل جر، وهي تجر الاسم الظاهر بشروط: حتى مطلعي، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. عطف البيان وعطف النسق. العطف ينقسم إلى عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو التابع الجامد المشبه الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلال. وعطف البيان كالنعت الحقيقي، يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، واحد من أوجه الإعراب، مثل: جاء محمد أخوك، رأيت محمدا أخاك، مررت بمحمد أخيك. فيتبع في واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع: حضر المحمدان أخوات، والمحمدون إخوتك. وواحد من التذكير والتأنيث: جاءت هند أختك. وواحد من التعريف والتنكير: ويسقى من ماء صديق. النعت الحقيقي يتبع في أربعة، والسببي في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة. عطف البيان كالنعت الحقيقي يتبع في أربعة من عشر. كل ما كان عطف بيان يصح أن يكون بدلا، إلا في مسألتين. من أغراض عطف البيان التوضيح. تقول: أقسم بالله أبو حفص عمر. توضيح والتخصيص أيضا. فتقول إن كان متبوعه نكرة، قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وكذلك يأتي للمدح: جعل الله الكعبة البيت الحرام. كل ما كان عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسألتين: إن كان التابع مفردا معرفة معربا، وكان المتبوع منادا، مثل يا غلام يعمرا. إن كان التابع مجردا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيفت إليه صفة مقترنة بأل، مثل أنا الضارب الرجل زيد، أنا ابن التارك البتري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. لا عليك لا عليك، عطف البيان وعطف النسق. عطف النسق التابع المتوسط بينه وبين متبوعه، أحد حروف العطف، أحد حروف العطف. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله. العطف له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. المعنى اللغوي للعطف هو الميل، تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا، فتقول عطفته عليه الرحم، عطفته الرحم يعني أمالته إليه الرحم، يعني مال إليه وأشفق عليه. العطف في الاصطلاح قسمان: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. عطف البيان التابع الجامد غير المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، يوضح المعرفة ويخصص النكرة. تقول جاء الرجل العالم، هذا في النعت كما مر، لأنه يأتي أيضا للتوضيح وللتخصيص، فتقول جاء الرجل العالم، فهذا النعت الحقيقي لمعرفة الرجل، جاء الرجل العالم، فهذا النعت جاء للتوضيح، وإنما يكون للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة. تقول جاء رجل عالم فيكون للتخصيص. هنا أيضا في عطف البيان التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، فيوضح المتبوع إذا كان معرفة، المخصص له في النكرات ويخصصه إذا كان نكر. مثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول. في النكرات تقول من ماء صديد، قال جل وعلا من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة، فهو مخصص لما قبل، فهو تابع جامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. عطف النسق التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه، أحد حروف العطف. قال العشرة، وهذه الحروف هي الواو، وهي لمطلق الجمع وتختص بالعطف، فيعطف بها المتقارنان جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا على مجيء علي، فهي لمطلق الجمع، يعني لا تفيد الترتيب بالمعنى الذي يمكن أن يصير إليه الذهن تحديدا ولا شيء. يعطف بها المتقارنان السابق على المتأخر والمتأخر على السابق، وكذلك المتقارنان إذا كان معا. الفاء من حروف العطف للترتيب والتعقيب، إذن الواو لمطلق الجمع وهي مختصة بالعطف، الفاء للترتيب والتعقيب. معنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة. قدما الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يقم بين قدوم الفريقين من الفرسان والمشاه مهلة، فهي تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلة، تدل على تأخير أو تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا بلا فصل للترتيب والتعقيب. أما ثم فهي للترتيب مع التراخي، معنى الترتيب سبق أن الثاني بعد الأول، التراخي أن بين الأول والثاني مهلة. أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلا، ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلا، أو تأتي لمعاني منها التخيير ومنها الإباحة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. مثال التخيير: تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير لأنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين، فهذا لا شك أنه للتخيير هندا أو أختها. أما الإباحة أدرس الفقه أو النحو، لأن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة، فللتخيير أو الإباحة. وتأتي للتقسيم أيضا، تأتي أو للتقسيم، تقول: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، تأتي أو للتقسيم. وتأتي للإبهام على السامع إن كان المتحدث يعلم الذي صدر منه الفعل، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من الذي على الهدى؟ محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الذي على الهدى، ولكن يقول مترفقا بهم: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فتكون للإبهام على السامع إذا كان المتحدث يعلم الذي صدر منه الفعل، وتكون للشك إن كان المتكلم لا يعلم من وقع منه الفعل: حضر محمد أو علي. فليست أو دائما للشك، تأتي أو بمعنى بل للإضراب أحيانا: كانوا 80 أو زادوا 8. وتأتي بمعنى الواو عند أمن اللبس: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا. أيضا من حروف العطف أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو: أدرست الفقه أم النحو، فيراد منك أن تعين. وأم نوعان: متصلة ومنقطعة. أم المتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أو الهمزة المغنية عن أي، وهي همزة الاستفهام: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يجوز العطف دون ذكر الهمزتين إن أمن اللبس: وما أدري وإن كنت داريا، بسبع رمينا الجمر أم بثمان. أم المتصلة تقع بعد همزة التسوية أو بعد الهمزة المغنية عن أي، وهي همزة الاستفهام: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. أجزعنا هذه همزة التسوية، وأما الهمزة في قول الله تعالى أأنتم أشد خلقا، هذه همزة الاستفهام، همزة الاستفهام هي الهمزة المغنية عن أي. فإذا جاءت أم بعد همزة التسوية أو بعد همزة الاستفهام، وهي الهمزة المغنية عن أي، فإنها تكون متصلة. وأما المنقطعة فهي التي لم تسبق بهمزة التسوية أو الهمزة المغنية عن أي، فتفيد الإضراب، مثل بل، وتقع بين جملتين مستقلتين، وتعرب حرف ابتداء، مثل: لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افترى، فتعرب حينئذ حرف ابتداء لا حرف عطف، بل يقولون افترى لأنها لم تسبق بهمزة التسوية ولا بالهمزة المغنية عن أيوة همزة الاستفهام. نعود إلى الأحرف التي ذكرها المصنف والشارح، إما بشرط أن تسبق بمثلها، هي مثل أو يعني تفيد التخيير أو الإباحة، كقوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، هذا للإباحة، ونحن تزوج إما هندا أو أختها للتخيير، فهي مثل أو تزوج هندا أو أختها، لا يجوز الجمع بينهم، فلا يقال هنا هي للإباحة يعني أتزوج الاثنين معا والله المستعان، ولكن إما هذه وإما هذه، فهذه للتخيير. وأما الإباحة فمثل قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فهذه للإباحة بل للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ما جاء محمد بل بكر يشترط للعطف بها شرطان، الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام. هذه شروط أو هذان شرط العطف ببل، أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام، وقد جاء الشرطان في هذا المثال ما جاء محمد بل بكر، فهي هنا عاطفة وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، جاء بكر فالحكم الثابت ها هنا لمن؟ لبكر. تقول لا خالد، هذا الحكم الذي ثبت لما قبلها منفي عمن بعدها، لا خالد جاء بكر لا خالد، فلها هنا عاطفة، لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فأنا أحبهم لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، تدل على تقرير حكم ما قبلها لا أحب الكسالى، وإثبات ضد هذا الحكم المقرر لما قبلها إثباته لما بعده، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، يشترط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا وألا تسبقها الواو، حتى للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، يموت الناس حتى الأنبياء، فهنا جاءت عاطفة، وتعرف أن سيبويه مات وفي صدره شيء من حتى، تقول أكلت السمكة حتى ذيلها حتى ذيلها حتى ذيلها، تأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، حتى خالد حاضر، وتأتي جارة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، ولهذا قال المصنف وحتى في بعض المواضع، يعني لا في كل المواضع تأتي عاطفة، وإنما تأتي عاطفة في بعض المواضع، هذه هي حروف العطف. وأما حكم هذه الحروف وهذا عطف النسق، حتى لا تنسى عطف البيان وعطف النسق، حكم حروف العطف، قال المصنف رحمه الله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، صحح المتن ففيه بعض الخطأ، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعراب. فالأحرف العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي. فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا. تقول قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا. تقول قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله. تقول مررت بمحمد وخالد، فخالد معطوف على محمد والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا. تقول لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، فيرسل معطوف على يحضر والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. فنعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل. في قول الشاعر الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا البيت والذي قتل قائله. تقول وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلاء. تجئك مليئة طورا وطورا، تجئك بحمأة وقليل ماء. وتقول إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء، ولكن كان غرما على غرم. وتقول وليس أخي من ودني رأي عينيه، ولكن أخي من ودني وهو غائب. فهذه استعمالات لهذه الأحرف التي مر ذكرها. قد يعطف على معمولين، وقد أجمع جمهور النحاة على جواز العطف على معمولي عامل واحد. تقول قرأ محمد كتابا وزيد قصة، كما أجاز العطف على معمولات عامل واحد، مثل وجد المجتهد النجاح سهلا والكسول التفوق مستحيلا. ولها بعض تفصيل يأتي إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
ظن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي أي ظن وأخواتها ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما. زيد قائم مبتدأ وخبر. تقول: ظننت، دخلت على زيد قائم، فماذا صنعت؟ جعلت الأول مفعولا أول والثاني مفعولا ثانية، فتقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا. القسم الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر: ظننت وأخواتها، أي نظائرها في العمل، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا. تقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان. عشرة أفعال: ظننت، ظننت محمدا صديقا. محمدا مفعول أول وصديقا مفعول ثان. وعلى هذا فقس: حسبت، حسبت المال نافعا. خلت، خلت الحديقة مثمرة. زعمت، زعمت بكرا جريئا، مفعول أول ومفعول ثاني. رأيت، رأيت إبراهيم مفلحا. علمت، علمت الصدق منجيا. وجدت، وجدت الصلاح باب الخير. اتخذت، اتخذت محمدا صديقا. جعلت، جعلت الذهب خاتما. سمعت، سمعت خليلا يقرأ. هذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، ترجيح وقوع الخبر. أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. الأول يفيد الترجيح، وهذا يفيد التحقيق واليقين، وهو ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت، يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر. القسم الثالث يفيد التصيير والانتقال، فعلان: اتخذت، كما في قولك اتخذت محمدا صديقا، يعني صيرته لي صديقا، أو لم يكن صديقا فنقلته إلى مرتبة الصداقة، تقول اتخذت محمدا صديقا. وكذلك جعلت الذهب خاتما، اتخذت وجعلت. قسم يفيد التصيير والانتقال. القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، هو فعل واحد وهو سمعت، سمعت خليلا يقرأ. أفعال القلوب المتعدية لمفعولين هي: رأى وعلم ودرى ووجد وألفى وتعلم وظن وخال وحسب وجعل وحجى وعد وزعم وهب، سميت بأفعال القلوب لأنها إدراك بالحس الباطن، فمعانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي ينصب مفعولين، بل منها ما ينصب مفعولا واحدا كعرف وفهم، ومنه ما هو لازم كجبن وكحزن. وأفعال الظن هي ما تفيد رجحان وقوع الشيء، نوع يكون للظن واليقين ظنا، ولذلك تأتي أحيانا في القرآن لليقين، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذا يقين ليس على حسب الظن في مسألة الرجحان، ولكن يقينهم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إذا لم تعرف أن ظن كما تكون للرجحان تكون لليقين، وقع في قلبك شيء. فما يكون للظن ولليقين على حسب السياق ظن وخال وحسب. وكما في قول الشاعر وإلا فإني لا إخالك ناجيا، لابد من كسر الهمزة، بعضهم يقول أخالك، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. حسب وظن وخال هذه من أفعال الظن التي تكون للظن ولليقين معه، ومنها ما هو للظن فحسب، جعل بمعنى ظن، حجى بمعنى ظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، قد كنت أحجو أظن، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، فكان ليس هناك، يعني كنت أظنه أخا ثقة فلم يكن بأخ ثقة ولا شيء، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. وكذلك عد وزعم وهب بمعنى ظن. ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية على المبتدأ والخبر فتنصبهما معا، والأول يصير مفعولا أول، والثاني يصير مفعولا ثانية. اعرب هذه الجملة، إن إبراهيم كان أمة، إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، إبراهيم اسم إن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إن إبراهيم كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، اسمه مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، أي كان هو أمة، أمة خبر كان منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، الجملة من كان واسمه وخبره في محل رفع خبر إن، إن إبراهيم كان أمة. أعرب كأن القمر مصباح، كأن حرف تشبيه ونصب ينصب الاسم ويرفع الخبر، القمر اسم كأن منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، مصباح خبر كأن مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أعرب حسبت المال نافعا، حسب فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك تقول حسبت ضربا، إذا ما أدخلت عليها ضمير المتكلم التاء تقول ضربت، لماذا سكنت الباء؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح، ضربت لماذا سكنت؟ لأنك إذا قلت ضربت تكون قد أتيت، وهذا ليس في العربية. هذه التاء لما دخلت على هذا الفعل صار الفعل والفاعل كالكلمة الواحد، ليس في لغة العرب توالي أربع متحركات في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. فلما صارت الكلمتان كالكلمة الواحدة سكنت الباء فصارت ضربت، حاسب حسبت، فسكن الباء أيضا، حسبت المال نافعا فسكنت الباء. الأصل أنها مفتوح لأنه فعل ماض مبني على الفتح، ولكن أين الفتح هنا؟ سكن المحل الذي ستدخل عليه الفتحة أو كانت عليه سكن، فنقول حينئذ فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بماذا؟ بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك لا تقول حسبت أو حسبت، وإنما تقول حسبت، لأنه لا يتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة في لغة العرب. فلما صارت الكلمتان كالكلمة الواحدة حسبت سكنت الباء، ولكن هذا فعل ما مبني على الفتح، وماله هو مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أربع متحركات فيما هو الكلمة الواحدة. حسب هذا إعرابه، حسبت التاء ضمير المتكلم فاعل حسب مبني على الضم في محل رفع. حسبت المال، المال مفعول أول الجملة الإسمية قبل دخول حسب عليه، حسب من أخوات ظن، ظن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ والخبر، الأول يصير مفعولا أول والثاني يصير مفعولا ثانيا. فالآن المال نافع فتقول حسبت المال نافعا، فالمال مفعول أول، مفعول أول لماذا؟ لحسب منصوب به، ما العامل فيه؟ حسب. أخت ظن، هذه من أخوات ظن، أخت شقيقة لها وتعمل عملها، فتقول هي أي هذه اللفظة المال، حسبت المال مفعول أول لحسب منصوب به، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، نافع مفعول ثان لحسب منصوب به وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. اعرب ما زال الكتاب رفيقي، ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الكتاب ما زال الكتاب، الكتاب اسم زال مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما التي للنفي لا تعمل شيئا في الناسخ الذي بعدها، يعني لا علاقة لها بعمله، ولكن لا بد من وجودها ليعمل كما مر مع هذا الفعل. زال، تقول زال الهم، لم تسبق بهذا النفي فيكون فاعلة، زال الهم. وأما لكي تعمل عمل كان لابد من أن تسبق بأمور، منها النفي، فتقول ما زال الهم قائما، نسأل الله أن يفرج كروبنا وأن يزيل هموما. فالكتاب ما زال الكتاب، الكتاب اسم زال، لا تقل اسم ما زال، بل هو اسم زال مرفوع به، علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. ما زال الكتاب رفيقي، رفيق خبر زال منصوب به، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، الياء المتكلم، والذي يناس الياء مستبدة، فلا بد أن يكسر ما قبلها. فتقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم. رفيق مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل خفض، في محل جر، مضاف إليه، المضاف إليه يكون مجرورا، فهي في محل جر. ثم ذكر بعد أن فرغ من النواسخ شرع في باب النعت، قال رحمه الله: باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، وتعريفه وتنكيره. قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل، فهو تابع للمنعوت. المنعوت أي الموصوف هو زيد، والنعت أي الصفة العاقل، فإذا رفع زيد رفع نعته، وإذا ما نصب زيد نصب نعته، وإذا خفض زيد خفض نعته. فتقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقلي. النعت هو التابع المكمل لمتبوعه لبيان صفة فيه أو فيما يتعلق به، التابع المكمل لمتبوعه. كيف يكمله؟ ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. من هذا التعريف يتبين أن النعت حقيقي وسببي. حقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، وسببي يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. ارجع إلى التعريف، النعت هو التابع المكمل لمتبوعه ببيان صفة فيه أو فيما يتعلق به. فيه نعت حقيقي، أو فيما يتعلق به نعت سببي. فالنعت قسمان، نعت حقيقي ونعت سببي. حقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، يدل على صفة في المنعوت نفسه، وسببي يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. تقول في الحقيقي: جاء محمد الكريم، فهذه صفة فيه نفسه. وتقول: جاء محمد الكريم أخوه، فهذه صفة في ما يتعلق به، فهذا نعت سببي. الأول حقيقي لأنه يدل على صفة في المنعوت نفسه، جاء محمد الكريم فهذه صفة في من؟ في المنعوت نفسه. وأما إذا قلت جاء محمد الكريم أخوه فهذه صفة فيما يتعلق به. ما هي العلامة التي نعرف بها الحقيقي من السببي؟ علامة النعت الحقيقي أنه يرفع ضميرا مستترا، أي في المثال جاء محمد الكريم تقول جاء محمد الكريم هو، فيرفع ضميرا مستترا الكريم هو. وأما في السببي فيرفع الاسم الظاهر المشتمل على ضمير المنعوت مضافا إليه، على أن الاسم الظاهر فاعل للنعت والضمير مضاف إليه، جاء محمد الكريم أخوه. وأما في الحقيقي جاء محمد الكريم هو، فالنعت حقيقي وسببي. ما الحقيقي؟ الذي يدل على صفة في المنعوت نفسه، مثل جاء محمد الكريم. السببي ما يدل على صفة تتعلق بالمنعوت، مثل جاء محمد الكريم أخوه، الكريم أخوه. أغراض النعت كثيرة، منها التوضيح، من أغراض النعت التوضيح إن كان المنعوت معرفة، والتخصيص إن كان المنعوت نكرة. التوضيح إن كان المنعوت معرفة تقول جاء زيد المعلم، زيد المعلم. والتخصيص إن كان المنعوت نكرة جاء رجل معلم، جاء رجل معلم. فالتخصيص إذا كان نكرة، والتوضيح إذا كان المنعوت معرفة. أيضا يأتي النعت للمدح، تقول رأيت محمدا الكريم، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكون للمدح ويكون للذم أيضا. تقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، فالرجيم للذم، فيأتي النعت للمدح، ويأتي النعت للذم، ويأتي للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة، ويكون للتوضيح إذا كان المنعوت معرفة، ويأتي للترحم. تقول جاء زيد المسكين، جاء زيد المسكين، فالنعت ها هنا للترحم. وكذلك للتوكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. لا ينعت إلا بالمشتق أو بالمؤول بالمشتق. المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه، المشتق هو ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، هذا كله مشتق، ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه. اسم الفاعل تقول جاء الطالب المجتهد، جاء الطالب المجتهد، أين النعت؟ المجتهد. هذا ما نوعه في المشتقات؟ اسم فاعل. لما صيغ هكذا؟ لأنه من الرباعي، اجتهد فهو مجتهد. وأما إذا كان مصوغا من الثلاثي فإنه يكون على وزن فاعل، أكل آكل، شرب شارب. فتقول جاء الطالب المجتهد، وتقول رأيت الرجل المضروب، وفي الصفة المشبهة جاء الرجل الكريم، وفي اسم التفضيل جاء رجل أفضل من زيد، جاء رجل أفضل، أفعل التفضيل، جاء رجل أفضل من زيد، فلا ينعت إلا بالمشتق، المشتق ما أخذ من المصدر للدلالة على المعنى وصاحبه، والمؤول بالمشتق هو الجامد الذي يكون معناه مشتق فيؤو بالمشتق، جامد يكون معناه مشتقا. اسم الإشارة تقول مررت بزيد هذا، ورأيت هندا هذه، ذو بمعنى صاحب، جاء رجل ذو فضل، وذو الموصولة أيضا، حضر محمد ذو فاز، يعني الذي فاز، فذو الموصولة بمعنى الذي، فتقول حضر محمد ذو فاز يعني الذي فاز. المنسوب جاء رجل قرشي، هذا مؤول بالمشتق، لا ينعت باسم الزمان ولا باسم المكان ولا باسم الآلة، لأنها مشتقات بالمعنى الأعم، فلا تدل على صاحب الحدث أي فاعله أو مفعوله. نعود لكلام الشارح رحمه الله تعالى. قال: النعت في اللغة الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. قلنا من أغراض النعت التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، كما تقول جاء زيد المعلم، فالمنعوت زيد، وزيد معرفة لأنه علم، فتقول جاء زيد المعلم، فهذا توضيح. وأما إذا قلت جاء رجل معلم، فهذا النعت معلم، إنما وقع نعتا لمنعوت النكرة وهو رجل من أجل التخصيص، فتقول جاء رجل معلم. فقال الشيخ: الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. فإذا كان المنعوت نكرة كان النعت مخصصة، وإذا كان المنعوت معرفة كان النعت موضحة. النعت ينقسم إلى قسمين: الأول النعت الحقيقي، والثاني النعت السببي. النعت الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، نحو جاء محمد العاقل، العاقل نعت لمحمد، هو رافع لضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ إلى محمد، فالتقدير جاء محمد العاقل هو، كما مر في تعريف النعت الحقيقي وعلامة النعت الحقيقي. فالنعت الحقيقي يدل على صفة في المنعوت نفسه، وعلامته أن يرفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. أما النعت السببي فيدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت، وهو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، نحو جاء محمد الفاضل أبوه، الضمير في أبوه يعود على من؟ على محمد، محمد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لمحمد، أبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى الهاء التي هي ضمير عائد إلى من؟ إلى محمد. حكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا، فهو من التوابع. معنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، حضر محمد الفاضل هذا نعت حقيقي، حضر محمد الفاضل أبوه هذا نعت سببي، والنعت فيهما يتبعه المنعوت المرفوع، وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا. رأيت محمدا الفاضلا، هذا نعت حقيقي. رأيت محمدا الفاضلا أبوه، هذا نعت سببي. وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوض. نظرت إلى محمد الفاضل حقيقي، نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، كما في جميع الأمثلة التي مرت. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة. رأيت رجلا عاقلا، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. ومعنى ذلك أنه إذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، هذا إذا كان حقيقي. تقول رأيت محمدا العاقلة، إذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا. تقول رأيت فاطمة المهذبة، إن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما في هذين المثالين. وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، رأيت المحمدين العاقلين. وإن كان جمعا كان النعت جمعا، رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعة. تقول رأيت الولدين العاقلة أبوهما، رأيت الأولاد العاقلة أبوهم. فالعاقل مفرد كما ترى. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث. رأيت البنات العاقلة أبوهن، رأيت الأولاد العاقلة أمهم. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، 1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من التعريف والتنكير. النعت الحقيقي يتبع المنعوت، يعني الصفة تتبع الموصوف. أن الكلمة الشائعة الصفة والموصوف لا النعت والمنعوت. فالصفة تتبع الموصوف إذا كان النعت حقيقيا، يعني يدل على صفة في المنعوت نفسه لا سببيا، يدل على صفة فيما يتعلق بالمنعوت. فإذا كان حقيقيا فإنه يتبع منعوته في 4 من 10، 4 من 10. ما هي؟ الإفراد والتثنية والجمع، هذه 3. الرفع والنصب والخفض 6. التذكير والتأنيث 8. التعريف والتنكير 10. هو يتبع منعوته في 4 من هذه ال10، فيتبع منعوته في 1 من الإفراد تثنية التذكير، في 1 من الرفع والنصب الجر، في 1 من التذكير أو التأنيث، في 1 من التعريف والتنكير، فيتبع منعوته في 4 من 10. النعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، في 2 من 5، 1 من الرفع والنصب والخفض، و1 من التعريف والتنكير. ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2، وهما التذكير والتأنيث. ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا، والله تعالى أعلى وأعلى. حكم النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. 1 من أوجه الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر، و1 من التعريف والتنكير، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من الإفراد والتثنية والجمع. السببي يتبع منعوته في 2 من 5، واحد من أوجه الإعراب وهي الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير. وفي الخمسة الباقية حكمه حكم الفعل، يلزم الإفراد دائما ويكون بحسب مرفوعه من ناحية التذكير والتأنيث ما بعده، فيتبع منعوته في اثنين من خمسة، واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، واحد من التعريف والتنكير. هذا حكم النعت الحقيقي وحكم النعت السببي. يجوز النعت بالجملة الاسمية أو الجملة الفعلية بشروط: أن يكون المنعوت نكرة فلا تنعت المعرفة بالجملة، لأن جملة النعت مؤولة بالنكرة. أن تكون الجملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية، أن تكون الجملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية، أن تكون جملة النعت جملة خبرية فلا ينعت بالجملة الطلبية. من الشروط أيضا للنعت بالجملة أن تشتمل جملة النعت على ضمير يربطها بالمنعوت، كالجملة الواقعة خبرا تقول: جاء رجل فائز أخوه، ويجوز حذف هذا الضمير الرابط إن دل عليه دليل. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. أجاز بعض النحاة نعت المقترن بآل الجنسية بالجملة، لأن المقترن بآل الجنسية قريب من النكرة. قال الشاعر: ولقد أمر على اللئين يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئين يسبني، فجملة يسبني هذه وقعت نعتا للمقترن بآل الجنسية اللئين، جنس اللئين. ولقد أمر على اللئين، فألها هنا آل الجنسية، فأجازوا أن ينعت بالجملة ما هو مقترن بآل الجنسية، لأن المقترن بآل الجنسية قريب من النكرة. ولقد أمر على اللئين يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لا يجوز النعت بالجملة الطلبية، لأن النعت يخصص منعوته أو يوضحه، فلا بد من كونه معلوما قبل للسامع ليحصل به التخصيص أو التوضيح، فإذا لم يكن معلوما فما فائدته؟ أما الجملة الطلبية فلا يتحقق بها ذلك. وإن جاء ما ظاهره النعت بالجملة الطلبية وجب تأويله على أنه معمول لقول، فنؤول الجملة على أنها معمولة لقول، ويكون هذا القول محذوفا، مثل: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، أي جاءوا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط، لأنه لا ينعت بالجملة الطلبية لأنها لا تفيد شيئا، لأن النعت إنما يوضح أو يخصص، والجملة الطلبية لا تفيد ذلك. فإذا إذا نعت بالجملة الطلبية فلا بد من التقدير، لأنها مقول قول محذوف، في مثل: جاءوا بمذق، هذه جملة طلبية ستقع وصفا: هل رأيت الذئب قط، يعني لما نزل بهم ضيفا انتظروا حتى إذا ما دخل الظلام وأجمت جحافله وجاءوا ببعض ذلك اللبن وقد مزج وشيب، فإذا ما شيب اللبن صار إلى الزرقة أو إلى اللون الرمادي. فهو يقول: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الرئب قط، يعني يكون أغبر اللون مثل لون الذئب. ولكن هذه جملة طلبية ولا ينعط بالطلبية، فلا بد من التقدير. فالتقدير جاءوا بمبق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذئب قط، ينعت بالمصدر. نعم ينعت بالمصدر كثيرا، مع أنه جامد، وقد مر أنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، والمصدر جامد، فكيف ينعت بالمصدر؟ ينعى بالمصدر على سبيل التأويل بأحد ثلاثة وجوه. تقول هذا رجل عدل، عدل مصدر، والمصدر جامد، ولا ينعت إلا بالمشتق أو المؤول بالمشتق، فكيف ينعت بالجامد وهو المصدر هنا؟ سنؤول لا عليه، وذلك بوضع المصدر موضع المشتق على سبيل المجاز من باب إطلاق المعنى وإرادة محله، أو بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم، كما تقول هذا رجل عدل أي عادل، أي عادل، فنضع المصدر موضع المشتق، المشتق عادل وهو مشتق من المصدر، اشتق من المصدر عدل، المشتق هو الذي يؤخذ من المصدر على الأصح عند النحويين، بعضهم يقول من الفعل، ولكن الأصح والأصوب أنه مأخوذ من المصدر، فعدل اشتق من عادل اسم فاعل، فحينئذ يؤول عدل بعادل، هذا وجه، أو على تقدير مضاف، وهذا مجاز بالحذف، فتقول هذا رجل عدل على تأويل رجل ذو عدل، هذا رجل ذو عدل، فإذا على تقدير مضاف. الوجه الثالث على سبيل المبالغة، فنجعل الذات نفس المعنى ولا مجاز فيه، وهذا هو الأصوب. تقول هذا رجل عدل، كأنه صيغة من العدل، كأنه العدل نفسه، ولا مجاز، حتى لا ندخل هل فيها مجاز أو ليس فيها مجاز، فهذا ليس في أواني ذكر ذلك، والله المستعان. شرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، وأن يكون ثلاثيا لا مصدرا ميميا. هذا رجل عدل، هذان رجلان عدل، هؤلاء رجال عدل، هاتان امرأتان عدل، هؤلاء نسوة عدل. فشرط النعت بالمصدر أن يلزم الإفراد والتذكير، وأن يكون مصدرا ثلاثيا، وألا يكون مصدرا نينيا. إذا نعت غير الواحد، أعني المثنى والجمع، فإما أن يتفق وإما أن يختلف. إن اختلف النعت وجب التفريق بين النعت بحرف العطف الواو. تقول مثلا جاء الرجلان العالم والجاهل، اختلف النعت، رجلان أحدهما عالم والثاني جاهل، فلا بد أن نأتي بالواو، فنقول جاء الرجلان العالم والجاهل، رأيت الطلاب المجد والمفرط والمعذور، فإذا اختلف النعت عالم وجاهل، مجد ومفرط ومعذور، إذا اختلف النعت لابد من التفريق بين النعت والإتيان بحرف العطف الواو، مثل جاء الرجلان العالم والجاهل، وجاء الطلاب المجد والمفرط والمعذور. إن اتفق النعت جيء به مثنى أو مجموعا بحسب المنعوت، جاء الرجلان العالمان، ورأيت الرجال المحسنين، لأنه اتفق النعت، كل الرجال الذين جاءوا أو الذين رأيتهم كلهم محسنون، فحينئذ تأتي بالنعت على حسب المنعوت في التثنية والجمع، فتقول جاء الرجلان العالمان، وتقول رأيت الرجال المحسنين. يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إن دل عليه دليل، أن يعمل سابغات. عندما يقال لك اعرب أن يعمل سابغات، تقول سابغات هذه معمولة، يعني معنى ذلك أنها مفعول به، أن يعمل سابغات مفعول به، ثم تقول وهي جمع مؤنث سالم فهي منصوبة ب منصوبة بالكسرة، قل عدات عيب، ليس كذلك، هذه نعت لمحذوف، أن يعمل دروعا سابغات، أن يعمل دروعا سابغات. حكم حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه كثير. يجوز حذف النعت وإقامة المنعوت مقامه إن دل عليه دليل، قالوا الآن جئت بالحق، بالحق البين الواضح حكم حذفه قليل. التوابع أول مذكور منها هنا هو النعت، توابع كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، فتأخذ نفس إعراب ما قبلها. التوابع هي النعت والعطف، وهو قسمان، عطف بيان وعطف نسق، والتوكيد والبدل. النعت يسمى الصفة أيضا، وهو حقيقي وسببي. النعت الحقيقي ما يدل على وصف في المنعوت نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ولهم عذاب أليم، أليم نعت حقيقي منعوته الأصلي هو لهم عذاب أليم، عذاب، وكلمة كذاب ملك كذاب نعت حقيقي أيضا منعوته الأصلي هو ملك ومستكبر كذلك. النعت يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، شيخ زان، زان نعت أو صفة مرفوعة، علامة رفعها الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، وأصلها زاني. أليم وكذاب ومستكبر كلها صفات مرفوعة، علامة رفعها الضمة الظاهرة. تقول استمعت إلى خطيب فصيح اللسان عذب البيان قوي الحجة، استمعت إلى خطيب فصيح لسانا عذب بيانا قوي حجة، فكلمة فصيح نعت حقيقي، المنعوت هو خطيب، وحكم النعت الحقيقي يجب أن يكون النعت الحقيقي مطابقا للمنعوت في 4 من 10، 1 من التذكير والتأنيث، وكذلك التعريف والتنكير، الإفراد والتثنية والجمع، وفي حركات الإعراب 3. تقول هذا خطيب فصيح، هذان خطيبان فصيحان، هؤلاء خطباء فصحاء، فتقول هذه خطيبة فصيحة، وهاتان خطيبتان فصيحتان، وهؤلاء خطيبات فصيحات. النعت السببي هو ما يدل على وصف في اسم ظاهر بعده متعلق بالمنعوت مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة. هذا بيت واسعة غرفه، واسعة نعت سببي لا تدل على صفة لبيت ولكنها صفة للغرف، وفي الوقت نفسه رفعت اسما ظاهرا وهو غرف، وقد اشتملت غرف على ضمير يعود على المنعوت بيت، واسعة غرفه. تقول هذا رجل عاقلة زوجته، هل هذا موجود؟ فهذا هو النعت السببي. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المعرفة وذكر أقسامها فقال: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الاسم ينقسم إلى قسمين، الأول النكرة ستأتي إن شاء الله، والثاني المعرفة. والمعرفة اللفظ الذي يدل على معين، المعرفة اللفظ الذي يدل على معين. قال: وأقسامها خمسة، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حول هذا العدد. قال: القسم الأول المضمر أو الضمير، وهو ما دل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. ومن هنا تعلم أن الضمير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما وضع للدلالة على المتكلم وهو كلمتان، وهما أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. والنوع الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب وهو خمسة ألفاظ، وهي أنت بفتح التاء للمخاطب المذكر المفرد، وأنت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة المفردة، وأنتما للمخاطب المثنى مذكرا مذكرا كان أو مؤنثا، وأنتم لجمع الذكور المخاطبين، وأنتن لجمع الإناث المخاطبات. النوع الثالث ما وضع للدلالة على الغائب وهو خمسة ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. تقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. هذا هو القسم الأول من أقسام المعرفة، وهو المضمر أو الضمير. أعرف المعارف لفظ الجلالة الله، وأليه الضمير. ثم القسم الثاني من المعرفة العلم، وهو ما يدل على معين بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيرهما، وهو نوعان: مذكر نحو محمد وإبراهيم وجبل، ومؤنث نحو فاطمة وزينب ومكة. القسم الثالث من المعارف الاسم المبهم، وهو نوعان: اسم الإشارة والاسم الموصول. أما اسم الإشارة فهو ما وضع ليدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، وله ألفاظ معينة، هي: هذا للمذكر المفرد، هذه للمفردة المؤنثة، هذان أو هذين للمثنى المذكر، هاتان أو هاتين للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع مطلقا. وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صلة، وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول وتسمى عائدة، وله ألفاظ معينة أيضا هي الذي للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان أو اللذين للمثنى المذكر، اللتان أو اللتين للمثنى المؤنث، الذين لجمع الذكور، اللاتي واللائي لجمع الإناث. القسم الرابع المحلى بالألف واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال فأفادته التعريف. نعم، الرجل فدخلت ال على رجل وهي نكرة فصارت معرفة، الرجل والكتاب والغلام والجارية. القسم الخامس من أقسام المعارف الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاكتسب التعريف من المضاف إليه. نحو غلامك، فغلام نكرة فلما أضيف إلى الضمير غلامك صار معرفة، تقول غلام محمد فأضيف إلى العلم، غلام هذا الرجل أضيف إلى اسم الإشارة، غلام الذي زارنا أمس فأضيف إلى الاسم الموصول، تقول غلام الأستاذ أضيف إلى المعرف أو المحلى بالألف واللام. أعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها، يعني إلى واحد من تلك المعارف السابقة. المضاف في رتبة المضاف إليه، إلا أن المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. أول أنواع المعارف الضمير، وهو ينقسم إلى بارز ومستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمنفصل قسمان رفع ونصب، الرفع متكلم ومخاطب وغائب، فالمتكلم اثنان أنا ونحن، والمخاطب خمسة هي أنت أنت أنتما أنتم أنتن، الغائب خمسة هو هي هما هم هن. النصب المتكلم اثنان أيضا إيايا وإيانا، وأما المخاطب فخمسة أيضا إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وأما الغائب فخمسة أيضا إياه إياها إياهما إياهم إياهن. اثنى عشر واثنى عشر، اثنان للمتكلم خمسة للمخاطب خمسة للغائب، رفع ونصب. أما المتصل فإنه ثلاثة أقسام، ضمائر الرفع وهي تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النصف. وأما المشترك بين النصب والجر فثلاثة هي ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغائب. وأما المشترك بين الرفع والنصب والجر فهو ضمير واحد وهو نا الفاعلين. هذا كله المتصل والمنفصل بأقسامهما كله بارز قسم، والقسم الثاني المستتر هو الذي ليس له وجود ظاهر في الكلام. الضمير البارز المنفصل هو ما يصح أن يبتدأ به في الكلام وما يصح أن يقع بعده إلا، وأما الذي يكون متصلا فإنه لا يصح أن يبتدأ به في الكلام ولا يصح أن يقع بعد إلا. الضمير المستتر ليس له وجود ظاهر، لكن يكون ضميرا مستترا. تقول نجح الطالب، فهنا الفاعل اسم صريح، وعند قولك محمد نجح أي نجح هو. وكذلك تقول اعبد ربك أي اعبد أنت ربك. تقول استغفر الله أي استغفر أنا الله. منه ما هو مستتر وجوبا ومنه ما هو مستتر جوازا. قد مر تفصيل ذلك بحول الله وقوته. هذا هو أول المعارف. وأما أعرف المعارف فهو لفظ الجلالة الله. بعد ذلك يأتي أول قسم من أقسام المعارف وهو الضمير بقسمين، بارز ومستتر. والبارز مر منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. بعد ذلك يأتي العلم، وهو ما دل على مسماه دلالة مباشرة دون حاجة إلى قرينة خارجية من لفظه، سواء أكان علما للإنسان كمحمد وإبراهيم وأيمن وعائشة، أم علما للحيوان مثل القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكليلة ودمنة، أم كان علما للبلدان تقول مكة المدينة القاهرة، علما للقبائل تقول قريش وتميم وتغلب وذبيان إلى آخره. أقسام العلم ينقسم من حيث المعنى إلى الاسم والكنية واللقب. الاسم ما وضع ليدل على ذات تسمى به حين ولادته، مثل محمد وإبراهيم وطارق وإسماعيل. الكنية ما أطلق بعد الاسم على صاحبه، ويكون مركبا تركيبا إضافيا مبدوءا به، أب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت، كل هذا كنية. أقول أبو بكر وأبو ذر، تقول أم طارق، تقول ابن عمر، تقول بنت الشاطئ، تقول أخو عنترة، تقول أخت المؤمنين، فكل هذه كنى. اللقب ما أطلق على الإنسان وأشعر بمدح أو ذم، تقول الصديق، الفاروق، الرشيد، الأمين، الصادق، زين العابدين، تقول الجاحظ، الحطيئة، السفاح، تقول سيف الدين، سيف الإسلام، تقول صلاح الدين إلى غير ذلك. تقول أنف الناقة، أنف الناقة قبيلة، وتذكر حكايتها. كان الرجل من هذه القبيلة إذا قيل له انتسب، انتسب إلى الأعلى، ولم يذكر أنف الناقة، حتى جاء شاعر فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. فكان الواحد منهم بعد ذلك إذا قيل له ممن الرجل يقول من بني أنف الناقة. بيت شعر يرفع ويخفض عندهم والله المستعان. كيف ترتب بين الاسم والكنية واللقب؟ إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم على اللقب. عمر الفاروق، هارون الرشيد، أحمد المتنبي. فإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تقديم الاسم على اللقب، إلا إذا اشتهر اللقب فيجوز تقديمه. إنما المسيح عيسى بن مريم، فقدم اللقب على الاسم لشهرته. إذا اجتمع اللقب والكنية فيجوز تقديم اللقب على الكنية، ويجوز تقديم الكنية على اللقب، مثل جاء أبو عبد الله زين العابدين، وجاء زين العابدين أبو عبد الله. فإذا اجتمع اللقب والكنية فيجوز تقديم أحدهما. إذا اجتمع الاسم والكنية جاز تقديم الكنية على الاسم، وجاز تقديم الاسم على الكنية. تقول اشتهر بالعدل عمر أبو حفص، وتقول اشتهر بالعدل أبو حفص عمر. أسماء الإشارة، اسم الإشارة ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، هذا هذه هذان هاتان هؤلاء هنا هناك ذلك تلك أولئك إلى آخر أسماء الإشارة. هذا للمفرد المذكر، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. ذلك للمفرد المذكر، تقول قال الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذاك للمفرد المذكر، سبحان خالق الكون ذاك هو الله. هذه للمفردة المؤنثة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. تلك للمفردة المؤنثة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هذه خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في صباه، كذا صاغك الله يا ابن الوجود وألقتك في الكون هذه الحياة. هذه أحسن إلى بلدتك، هذه يحسن إليك أبناؤها. هذان للمثنى المذكر، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، نسأل الله العافية. هذان إشارة إلى المثنى المذكر، ذلك للمثنى المذكر، وذاني تاني للمثنى المرتفع، ذانك، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذانك يشير إلى مثنى مذكر، برهانان هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء لجمع المذكر والإناث، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وقال لوط عليه السلام يا قوم هؤلاء بناتي، فهؤلاء لجمع المذكر وجمع الإناث، أولئك لجمع المذكر والإناث أيضا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذلك تقول صلاح المرأة لنفسها وفسادها على غيرها، فإن أصلحنا فأولئك هن الفائزات، فأولئك لجمع المذكر ولجمع الإناث، هنا للمكان القريب. ثم بفتح الثاء المثلثة الفوقية، ثم إشارة إلى المكان البعيد، وقد تتصل بها التاء فتقول ثم رجاء في التوفيق، أو ثم رجاء في التوفيق، تشير إلى المكان البعيد. ها هنا للمكان القريب، إنا ها هنا قاعدون، هذا ما قاله قوم موسى لموسى، فها هنا إشارة إلى المكان القريب، هناك للمكان البعيد. تقول في الحجاز كثير من الأماكن المقدسة، فهناك مكة والمدينة، فالبعد ها هنا بعد في المسافة لعظم هذه الأماكن الشريفة في القلوب، هي مهبط الوحي وهي موطن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يأتي أحيانا ألف لام ميم ذلك الكتاب، فذلك إشارة إلى البعيد، هو عظيم في منزلته عن القرآن العظيم، وأنزله الله هداية للناس هنالك للمكان البعيد، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فيمكن أن تقول المفرد المذكر هذا وذلك وذاك، المفرد المؤنثة هذه وهذه وهذه، تسكين الهاء، وهاتي وهاته وهاته وتلك، والمثنى هذان وذانك وهاتان وتانك للمثنى المؤنث، الجمع عام في المذكر والمؤنث هؤلاء وأولئك. فأسماء الإشارة مفرد مذكر هذا وذاك وذلك، المفرد المؤنث هذه وهذه وتلك وهذه، المثنى المذكر هذان وذانك، المثنى المؤنث هاتان، جمع المذكر وجمع الإناث هؤلاء وأولئك. المكان إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، القريب هنا وها هنا، والبعيد هنالك وثم وثمت وهنالك وهناك وهنالك وثم وثمت، كل ذلك للمكان البعيد. الأسماء الموصولة وهي القسم الرابع من أقسام المعارف، فالمعارف هي الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي والأولي ومن وما، الذي للمفرد المذكر. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، التي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، اللذان للمثنى المذكر، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. اللتان للمثنى المؤنث، تقول حضرت البنتان اللتان تفوقتا في مسابقة القرآن العظيم. الذين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين أنعمت عليهم اسم الموصول لجمع الذكور. اللائي واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، اسم الموصول. اللاتي البنات اللاتي احتجبن أفضل من غيرهن، الأولى جاء الرجال الأولى دافعوا عن دينهم، من غالبا للعاقل وقد تأتي لغير العاقل، سواء كان مفردا أو جمعا أو مثنى أو مذكرا أو مؤنثا، وتستعمل في ذلك كله بلفظ واحد. تقول عاد من سافر، عاد من سافرت، عاد من سافرا، عاد من سافرتا، عاد من سافروا، عاد من سافرن، فتأتي في هذا كله بلفظ واحد. للمفرد بنوعيه مذكر ومؤنث، وللمثنى بنوعيه، وللجمع بنوعيه، لا تتغير، وقد تستعمل في غير العاقل، كما في قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه من يمشي على بطنه غيره عاطل، من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، منه العاطل وهو الإنسان، ومنهم من يمشي على أربع غيره العاطل، فاستخدمت من كاسم موصول لغير العاطل. ما لغير العاقل غالبا، فليس شيئا واحدا. هذه اللغة الشريفة أسرارها منيفة، ولذلك يجتهد المرء في معرفة تلك الأسرار ما استطاع وما أقدره الله على ذلك، ويجتهد في الترقي في ذلك، فيعرف أن من تأتي للعاقل فيجمد على ذلك، فإذا جاءت لغير العاقل يقول ما هذا، يتأتي للعاقل غالبا ويعرف أن ما تأتي لغير العاقل، فإذا جاءت للعاقل يقول ما هذا، يتأتي لغير العاقل غالبا، إذن قد تأتي للعاقل. وهي أيضا لفظ واحد للمفرد بنوعيه وللمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه. تقول سرني ما فعله الطالب، سرني ما فعلته الطالبة، سرني ما فعله الطالبان، سرني ما فعلته الطالبتان، سرني ما فعله الطلاب، سرني ما فعله المسلمون، سرني ما فعلته الطالبات، مع جمع التكسير سرني ما فعله الطلاب، مع جمع المذكر السالم سرني ما فعله المسلمون، وكذلك مع جمع المؤنث السالم سرني ما فعلته الطالبات. فاسم الموصول ما يستخدم بلفظ واحد للمفرد بنوعيه وللمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه مذكرا ومؤنثا. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاءت ما للعاقل أم لغير العاقل؟ للعاقل، مع أن ما في الأصل تأتي لغير العاقل ولكن جاءتها هنا للعاقل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يحتاج الموصول الاسمي والموصول الحرفي إلى صلة كي توضح المعنى وتكشف الغموض وتزيل اللبس. الصلة الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول، فالجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول تسمى صلة الموصول، وهي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. فتقول هذه الجملة إعرابها كذا وكذا وكذا، وتقول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، فصلة الموصول لا محل لها من الإعراب، كالجملة الاعتراضية والجملة الابتدائية وكذلك بعض الجمل، أسأل الله التيسير. تقول احترم الذي يعلمك، وتقول احترم الذي يخلص، الذي يخلص، فيخلص جملة، يخلص فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه يخلص جوازا تقديره هو. الجملة هذه من الفعل والفاعل هل لها محل من الإعراب؟ الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ولكن من الفعل والفاعل صلة الموصول، جملة من فعل وفاعل، هذه الجملة ما هي؟ صلة الموصول التي تذكر بعد الاسم الموصول. أنواع الصلة جملة وشبه جملة. صلة الموصول جملة، والجملة قد تكون اسمية وتكون فعلية. صلة الموصول جملة اسمية، يفوز بالنجاح الذي همته عالية، وتكون جملة الصلة فعلية، صادق الذي يهدي إليك عيوبك، صادق الذي يهدي إليك عيوبك، فجملة الصلة هنا جملة فعلية. صلة الموصول تأتي أيضا شبه جملة، وشبه الجملة جار ومجرور أو ظرف، والظرف إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا. تقول: والمثال لصلة الموصول إذا كان جارا ومجرورا، اقرأ الكتاب الذي في المكتبة، الكتاب الذي في المكتبة. وتكون الصلة ظرفا: اقرأ الكتاب الذي بين يديك، الذي بين يديك. فجملة الصلة هنا جملة شبه جملة ظرف بين يديك. عائد الصلة هو الضمير الذي يعود على اسم الموصول يطابقه، ويكون هذا العائد في صلة الموصول الاسمي فقط. يجب أن يطابق العائد اسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. تقول: يتفوق الذي اجتهد، أي اجتهد هو، يتفوق الذي اجتهد. تقول: اجتهد فعل ماض مبني على الفتح، ضميره مستتر تقديره هو. هذه الجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين العائد؟ هذا الضمير المستتر اجتهد هو، فتقول: يتفوق الذي اجتهد، وتقول: تتفوق التي اجتهدت. أين صلة الموصول؟ اجتهدت، اجتهدت هذه فعل وفاعل، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، اجتهدت هي. وهذه الجملة من الفعل والفاعل هي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول. أين العائد؟ العائد هو الضمير المستتر هي، اجتهدت هي. يتفوق اللذان اجتهدا، وكذلك تفوق اللتان اجتهدتا، وتقول: يتفوق الذين اجتهدوا، يتفوق اللاتي اجتهدن. فلا بد من وجود ضمير يطابق الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهو عائد الصلة أو الرابط. لابد من وجود ضمير في جملة الصلة في الموصول الاسمي لا في الموصول الحرفي. القسم الخامس من أقسام المعارف هو المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة. اسم نكرة اكتسب التعريف عند إضافته إلى اسم معرفة من المعارف السابقة. تقول: بيتي، بيت نكرة، إذا أضيفت إلى الضمير بيتي. والضمير أول أنواع المعارف، وأما أعرف المعارف فهو لفظ الجلالة. فإذا قلت بيت هذه نكرة، وأما إذا قلت بيتي أو قلت بيت الله أو قلت بيت محمد أو قلت بيت هذا الصديق أو بيت الذي صادقناه، إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون حينئذ معرفا أيضا. من جاور السعيد سعيد، فإذا أضيف إلى معرفة أعني الاسم النكرة صار معرفة أيضا. فلفظ بيت قبل الإضافة نكرة، بيت، فإذا أضيف بيتي، بيت الله، بيت محمد، بيت هذا الرجل، بيت الذي صادقناه، صار معرفة. المنادى النكرة المقصودة، ويقصد بالنكرات المقصودة النكرة التي يزول إبهامها ويكشف غموضها بسبب ندائها مع قصد المنادى والاتجاه إليه وحده بالخطاب. النداء مع القصد يكسب هذه النكرة تعريفا، يعني أنت عندما تنادي رجلا معينا تقول يا رجل، صارت كلمة رجل معرفة بهذا القصد في النداء، منطبقة على رجل معين، فيخرج من مليارات أو ملايين الرجال، لأن رجل معرفة أم نكرة؟ نكرة، رجل وحده، رجل معرفة، معرفة رجل نكرة. أما إذا قل يا رجل وقصدنا رجلا معينا فهذه نكرة مقصودة، رجل نكرة، والنكرة فيها شيوع في جنسها، فكلمة رجل شائعة تنطبق على كل رجل، لا على كل ذكر وإنما على كل رجل. ولكن إذا قلنا يا رجل أزلنا الإبهام ونحينا الغموض وحددنا تحديدا، فقصدنا رجلا بعينه، أي صارت نكرة مقصودة. فهذا أيضا من أنواع المعرف، المعرف أو المحلى بالألف واللام. الألف واللام وسيلة من وسائل التعريف، كلمة إذا كانت نكرة ثم دخلت عليها أل صارت معرفة. كلمة رسول لا تدل على رسول معين، تنطبق على رسل الله الذين أرسلهم صلوات الله عليه، لكن عندما ندخل عليها أل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة بيت كلمة مبهمة غامضة شائعة في جنسها، لا تحدد بيت، بيت ماذا؟ بيت فلان أو فلان، وبيت الغراب، وبيت القطاة، وما شئت، وبيت الندامة، وبيت الثعلب، البيوت كثيرة، وبيت الشعر. ولكن عندما نقول بيتي أو نقول بيت محمد نحدد، عندما نقول البيت حددنا أيضا تحديدا. فهذه هي أنواع المعارف. ما هي أنواع المعارف؟ سبعة. ما هي؟ الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف إلى ما سبق، المنادى، النكرة، المقصود. هذه سبعة. لما ذكر رحمه الله تعالى المعرفة قال اللفظ الذي يدل على معين، وأقسامها خمسة. القسم الأول المضمر أو الضمير، الثاني ما وضع للدلالة على المخاطب، وهذا نوع من أنواع الضمير، ما وضع للدلالة على المتكلم، ما وضع للدلالة على الغائب، كل هذا من الضمير. قسم الثاني من أقسام المعرفة العلم، وأما القسم الثالث فالاسم المبهم، اسم الإشارة والاسم الموصول، ثم القسم الرابع المحلى بالألف واللام، الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدم. ومر أنها سبعة أقسام. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه فهو نكرة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. رجل يصلح دخول الألف واللام عليه، تقول الرجل، فرس الفرس. النكرة كل اسم وضع لا ليخص واحدا بعينه من أفراد جنسه، بل ليصلح إطلاقه على كل واحد على سبيل البدل. رجل، امرأة، الأول وهو رجل يصح إطلاقه على ذكر بالغ من بني آدم، وتقول امرأة يصح إطلاقه على كل أنثى بالغة من بنات آدم. علامة النكرة أن تصلح لأن تدخل عليها أل، بشرط أن تؤثر فيها التعريف، نحو رجل صح دخول أل عليه وتؤثر فيه التعريف، تقول الرجل، وكذلك غلام وجارية وصبي وفتاة ومعلم، تصح أن تقول الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. اعرب الكتاب جليس ممتع، الكتاب مبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الكتاب جليس، خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ. ما العامل في الخبر؟ المبتدأ. وما العامل في المبتدأ؟ الابتداء. علامة رفع الخبر هنا الضمة الظاهرة في آخره. الكتاب جليس ممتع، ممتع نعت لجليس، ونعت المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هل هو نعت حقيقي أو نعت سببي؟ حقيقي. لما؟ لأنه يدل على صفة في الموصوف أو في المنعوت نفسه. أما إذا دل على صفة تتعلق به فإنه يكون نعتا سببيا. الكتاب جليس ممتع، الطالب المجتهد يحبه أستاذه. الطالب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. المجتهد نعت للطالب، الطالب المجتهد، ونعت المرفوع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. الطالب المجتهد يحب، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر. الهاء ضمير الغائب مفعول به، يحبه مبني على الضم في محل نصب. وأستاذ فاعل يحب مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وأستاذ مضاف أستاذه، والهاء ضمير الغائب مضاف إليه، مبني على الضم في محل خفض لأنه مضاف إليه. الجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الطالب، لأنك قلت الطالب، أين الخبر؟ هذا مبتدأ، أين الخبر؟ المبتدأ يكون مرفوعا، مرفوعا بماذا؟ ونحوية قلت لها عربي لي حبيبي جار عليه الحب واعتدى، قالت حبيبي مبتدأ، قلت لها ضميه إن كان مبتدأ، فلم تستطع طبعا، حرام وعيب. الله المستعان. الطالب المجتهد يحبه، أين الفاعل؟ الفاعل جملة يحبه، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ الذي هو الطالب. الرابط، لأنه كما مر أيضا لابد من أن يكون هنالك رابط، وهو الضمير. الرابط بين المبتدأ وجملة الخبر هو الضمير المنصوب فيه يحبه. اعرب الفتيات المهذبات يخدمن بلادهن. الفتيات مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه الضمة الظاهرة. المهذبات نعت للفتيات، ونعت المرفوع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. يخدم فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل يخدمنا، يخدموا فعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم فإنه يكون مرفوعا، وهنا ليس من الأفعال الخمسة فيكون مرفوعا بالضمة. ولكن أين ذهبت الضمة؟ وهنا بني على السكون لاتصاله بنون النسوة يخدمنا، فنون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع. بلاد مفعول به ليخدم منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وبلاد مضاف، وهن ضمير جماعة الإناث الغائبات مضاف إليه، مبني على الفتح، مضاف إليه وهو مبني على الفتح، فيكون في محل خفض. الله أكبر. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الفتيات. والرابط بين المبتدأ وجملة الخبر هو نون النسوة في يخدمن. اعرف شربت من الماء العذب، شرب فعل ما، التاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، شربت، شربت، شرب فعل ما مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لمنع توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك لا تقول شرب تو وإنما تقول شرب تو. والتاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، من الماء مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، الجار والمجرور متعلق به يشرب اللي هي شربة بالشرب يعني بشربة، شربت، فالجار والمجرور متعلق بهذا الفعل بشربة. العبد نعت للماء، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخر. لما فرغ من ذلك شرع في بيان التابع الذي يلي وهو العطف، فقال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، حتى في بعض المواضع ليس في المواضع كلها، لأن حتى كما مر معنا تنصب الفعل المضارع، تنصب بنفسها لا بأن مضمرة، وهي أيضا من حروف الجر حتى وهي تنصب الفعل المضارع، ولذلك يكون المصدر المؤول بعدها مجرورة أو في محل جر، وهي تجر الاسم الظاهر بشروط حتى مطلعي، حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. عطف البيان وعطف النسق، العطف ينقسم إلى عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو التابع الجامد المشبه الصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، وعطف البيان كالنعت الحقيقي يتبع ما قبله في أربعة من عشرة، واحد من أوجه الإعراب مثل: جاء محمد أخوك، رأيت محمدا أخاك، مررت بمحمد أخيك، فيتبع في واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع: حضر المحمدان أخواك، والمحمدون إخوتك، وواحد من التذكير والتأنيث: جاءت هند أختك، وواحد من التعريف والتنكير: ويسقى من ماء صديق. النعت الحقيقي يتبع في أربعة، والسببي في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة. عطف البيان كالنعت الحقيقي يتبع في أربعة من عشر. كل ما كان عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسألتين. من أغراض عطف البيان التوضيح، تقول: أقسم بالله أبو حفص عمر، توضيح والتخصيص أيضا، فتقول إن كان متبوعه نكرة، قال تعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وكذلك يأتي للمدح: جعل الله الكعبة البيت الحرام. كل ما كان عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسألتين: إن كان التابع مفردا معرفة معربا، وكان المتبوع منادا مثل: يا غلام يعمرا، إن كان التابع مجردا من أل والمتبوع بأل، وقد أضيفت إليه صفة مقترنة بأل، مثل أنا الضارب الرجل زيد، أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. لا عليك، لا عليك، عطف البيان وعطف النسق. عطف النسق التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، أحد حروف العطف. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله. العطف له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. المعنى اللغوي للعطف هو الميل، تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا، فتقول عطفته عليه الرحم، عطفته الرحم يعني أمالته إليه الرحم، يعني مال إليه وأشفق عليه. العطف في الاصطلاح قسمان، الأول عطف البيان والثاني عطف النسق. عطف البيان التابع الجامد غير المشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، يوضح المعرفة ويخصص النكرة. تقول جاء الرجل العالم، هذا في النعت كما مر، لأنه يأتي أيضا للتوضيح وللتخصيص، فتقول جاء الرجل العالم، فهذا النعت الحقيقي لمعرفة الرجل، جاء الرجل العالم، فهذا النعت جاء للتوضيح، وإنما يكون للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة. تقول جاء رجل عالم فيكون للتخصيص. هنا أيضا في عطف البيان التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، فيوضح المتبوع إذا كان معرفة، المخصص له في النكرات ويخصصه إذا كان نكر. مثال عطف البيان في المعارف جاءني محمد أبوك، فأبوك عطف بيان على محمد وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول. في النكرات تقول من ماء صديد، قال جل وعلا من ماء صديد، فصديد عطف بيان على ماء وكلاهما نكرة، فهو مخصص لما قبل، فهو تابع جامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. عطف النسق التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. قال العشرة، وهذه الحروف هي الواو، وهي لمطلق الجمع وتختص بالعطف، فيعطف بها المتقارنان جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر جاء علي ومحمود إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا على مجيء علي، فهي لمطلق الجمع، يعني لا تفيد الترتيب بالمعنى الذي يمكن أن يصير إليه الذهن تحديدا ولا شيء. يعطف بها المتقارنان السابق على المتأخر والمتأخر على السابق، وكذلك المتقارنان إذا كان مع الفاء من حروف العطف للترتيب والتعقيب. إذن الواو لمطلق الجمع وهي مختصة بالعطف، الفاء للترتيب والتعقيب، معنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة. قدما الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يقم بين قدوم الفريقين من الفرسان والمشاة مهلة، فهي تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا، تدل على تأخير أو تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا بلا فصل للترتيب والتعقيب. أما ثم فهي للترتيب مع التراخي. معنى الترتيب سبق أن الثاني بعد الأول، التراخي أن بين الأول والثاني مهلة. أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلا، ثم تدل على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصلا، أو تأتي لمعاني منها التخيير ومنها الإباحة. والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع. مثال التخيير: تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير لأنه لا يجوز أن تجمع بين الأختين، فهذا لا شك أنه للتخيير هندا أو أختها. أما الإباحة أدرس الفقه أو النحو، لأن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة، فللتخيير أو الإباحة. وتأتي للتقسيم أيضا، تأتي أو للتقسيم، تقول: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، تأتي أو للتقسيم. وتأتي للإبهام على السامع إن كان المتحدث يعلم الذي صدر منه الفعل: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من الذي على الهدى؟ محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الذي على الهدى، ولكن يقول مترفقا بهم: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فتكون للإبهام على السامع إذا كان المتحدث يعلم الذي صدر منه الفعل، وتكون للشك إن كان المتكلم لا يعلم من وقع منه الفعل: حضر محمد أو علي. فليست أو دائما للشك، تأتي أو بمعنى بل للإضراب أحيانا: كانوا 80 أو زادوا 8. وتأتي بمعنى الواو عند أمن اللبس: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا. أيضا من حروف العطف أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام: نحو أدرست الفقه أم النحو، فيراد منك أن تعين. وأم نوعان: متصلة ومنقطعة. أم المتصلة هي التي تقع بعد همزة التسوية: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أو الهمزة المغنية عن أي، وهي همزة الاستفهام: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يجوز العطف دون ذكر الهمزتين إن أمن اللبس. وما أدري وإن كنت داريا، بسبع رمينا الجمر أم بثمان. أم المتصلة تقع بعد همزة التسوية أو بعد الهمزة المغنية عن أي، وهي همزة الاستفهام: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. أجزعنا هذه همزة التسوية، وأما الهمزة في قول الله تعالى أأنتم أشد خلقا، هذه همزة الاستفهام، همزة الاستفهام هي الهمزة المغنية عن أي. فإذا جاءت أم بعد همزة التسوية أو بعد همزة الاستفهام وهي الهمزة المغنية عن أي، فإنها تكون متصلة. وأما المنقطعة فهي التي لم تسبق بهمزة التسوية أو الهمزة المغنية عن أي، فتفيد الإضراب، مثل بل، وتقع بين جملتين مستقلتين، وتعرب حرف ابتداء، مثل لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى، يعني بل يقولون افترى، فتعرب حينئذ حرف ابتداء لا حرف عطف، بل يقولون افترى، لأنها لم تسبق بهمزة التسوية ولا بالهمزة المغنية عن أي، وهمزة الاستفهام. نعود إلى الأحرف التي ذكرها المصنف والشارح. إما بشرط أن تسبق بمثلها، هي مثل أو، يعني تفيد التخيير أو الإباحة، كقوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، هذا للإباحة، ونحن تزوج إما هندا أو أختها للتخيير، فهي مثل أو، تزوج هندا أو أختها، لا يجوز الجمع بينهم، فلا يقال هنا هي للإباحة، يعني أتزوج الاثنين معا والله المستعان، ولكن إما هذه وإما هذه، فهذه للتخيير. وأما الإباحة فمثل قوله تعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فهذه للإباحة، بل للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ما جاء محمد بل بكر، يشترط للعطف بها شرطان: الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام. هذه شروط، أو هذان شرط العطف ببل: أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني أن لا يسبقها استفهام. وقد جاء الشرطان في هذا المثال: ما جاء محمد بل بكر، فهي هنا عاطفة وهي للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها: جاء بكر، فالحكم الثابت ها هنا لمن؟ لبكر. تقول لا خالد، هذا الحكم الذي ثبت لما قبلها منفي عمن بعدها: لا خالد، جاء بكر لا خالد، فلها هنا عاطفة، لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعده، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فأنا أحبهم، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، تدل على تقرير حكم ما قبله: لا أحب الكسالى. وإثبات ضد هذا الحكم المقرر لما قبلها إثباته لما بعده: لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، يشترط أن يسبقها نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا، وألا تسبقها الواو، حتى للتدريج والغاية. والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا: يموت الناس حتى الأنبياء، فهنا جاءت عاطفة، وتعرف أن سيبويه مات وفي صدره شيء من حتى، تقول أكلت السمكة حتى ذيلها، حتى ذيلها، حتى ذيلها، تأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة: جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، حتى خالد حاضر، وتأتي جارة كقوله تعالى حتى مطلع الفجر. ولهذا قال المصنف وحتى في بعض المواضع، يعني لا في كل المواضع تأتي عاطفة، وإنما تأتي عاطفة في بعض المواضع. هذه حروف العطف. وأما حكم هذه الحروف فهذا عطف النسق، حتى لا تنسى عطف البيان وعطف النسق. حكم حروف العطف: قال المصنف رحمه الله فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، صحح المتن ففيه بعض الخطأ. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعراب. فالأحرف العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي. فإن كان المتبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا. تقول قابلني محمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان المتبوع منصوبا كان التابع منصوبا. تقول قابلت محمدا وخالدا، فخالدا معطوف على محمد، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وإن كان المتبوع مخفوضا كان التابع مخفوضا مثله. تقول مررت بمحمد وخالد، فخالد معطوف على محمد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. وإن كان المتبوع مجزوما كان التابع مجزوما أيضا. تقول لم يحضر خالد أو يرسل رسولا، فيرسل معطوف على يحضر، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. فنعرف أن الاسم يعطف على الاسم، وأن الفعل يعطف على الفعل. في قول الشاعر الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا البيت والذي قتل قائله. تقول وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألقي دلوك في الدلاء. تجئك مليئة طورا وطورا، تجئك بحمأة وقليل ماء. وتقول إذا ما قضيت الدين بالدين، لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرمي. وتقول وليس أخي من ودني رأي عينيه، ولكن أخي من ودني وهو غائب. فهذه استعمالات لهذه الأحرف التي مر ذكرها. قد يعطف على معمولين، وقد أجمع جمهور النحاة على جواز العطف على معمولي عامل واحد. تقول قرأ محمد كتابا وزيد قصة، كما أجاز العطف على معمولات عامل واحد، مثل وجد المجتهد النجاح سهلا والكسول التفوق مستحيلا. ولها بعض تفصيل يأتي إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.